الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على ناجي واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختارات من كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للعلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى وشفاه. وهذا مجلسنا التاسع عشر من مجالس هذا الكتاب. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين وعمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رأي شيخ الإسلام في الصلاة على السجاد في المسجد.
لا صفحة 127 128 على 69. الربا آخر ما حرمه، أليس كذلك؟
نعم
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله،
قال العلامة العثيمين الربا، العلامة ربيع الربا آخر،
قال العلامة الربيع رحم حفظه الله الربا آخر ما حرمه الله ورسوله فما قبله أوكد. قال رحمه الله: فقد أخبر تعالى أن الطائفة الممتنعة إذا لم تنتهي عن الربا فقد حاربت الله ورسوله، والربا آخر ما حرم الله في القرآن فما حرمه قبله أوكد.
نعم، الربا آخر ما حرمه الله عز وجل في القرآن، ولهذا فإن الكثيرين على أن آخر ما نزل من القرآن آيات الربا، آخر ما نزل من القرآن آيات الربا. فقد اختلف أهل العلم في آخر ما نزل من القرآن، فعند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن آخر ما نزل من القرآن آية الربا، أن آخر آية نزلت آية الربا. وجاء أيضا عند النسائي من حديث ابن عباس أن آخر آية نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فلعل المراد من هذا أن آخر آيات نزلت هي آيات الربا، والتي آخرها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فمنهم من عبر بالآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ومنهم من عبر بالربا وقال آية الربا، وكلها آيات نزلت معا، وكلها آيات نزلت معا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فتكون هذه الآيات بما فيها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هي آخر ما نزل. فالبعض عبر بآيات الربا، والبعض عبر ب واتقوا يوما ترجعون فيه الله. وبهذا نجمع بين ما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس أنها آية الربا، وبين ما جاء عند النسائي من أنها قوله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. كذلك أيضا قد يعكر على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستفتونك، آخر آية نزلت كانت آية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وأن آخر سورة نزلت سورة براء. وهذا أيضا قد يجمع بينه وبين غيره على أن هذه آخرية نسبية، آخرية نسبية، فقد يقصد نسبة ما وليس يقصد مطلقا، لكن الأشهر أن آخر آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي آيات الربا. ولهذا قيل بأنها نزلت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بتسع ليال، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، فالأشهر على أنها آيات الربا، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وأصح هذه الأقوال في آخر ما نزل هي قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فرجح ابن حجر رحمة الله عليه بعدما ذكر الأقوال أن أصح هذه الأقوال هي قوله من قال بأن آخر ما نزل من القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قلنا وهذا لا تعارض بينه وبين آيات الربا، لأن آيات الربا مختومة بهذه الآية، فتكون هذه الآيات كلها هي آخر ما نزل من القرآن. طيب، إذا عرفنا هذا، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد أخبر تعالى أن الطائفة الممتنعة إذا لم تنتهي عن الربا فقد حرمت الله ورسوله، والربا آخر ما حرم الله في القرآن، فما حرمه قبله أوجد. الطائفة الممتنعة، سبق أن بينا في كلام شيخ الإسلام ما المراد بالطائفة الممتنعة، وما حكم هذه الطائفة الممتنعة عند العلماء. ما المراد بالطائفة الممتنعة، وما حكم الطائفة الممتنعة عند أهل العلم؟ نعم. ها، عن، نعم، يعني طائفة امتنعت، نعم نعم، عن أداء شعيرة من شعائر الإسلام، سواء كانت واجبة أو كانت متأكدة. طيب، ولماذا سميت طائفة؟ هل تأخذ حكم الواحد؟ يعني واحد لو امتنع يأخذ الحكم؟ طائفة لها شوكة، نعم، تمتنع بها عن السلطان إلا أن يجبرهم على ذلك بالقتال، امتنعوا. طيب، ما حكم هذه الطائفة التي امتنعت عن أداء الشعيرة؟ هل هي على الإسلام أو ارتدت أو ماذا؟ ها، أي علاء؟ طيب، يعني هل بمجرد الامتناع تكفر؟ نعم، ليس بمجرد الامتناع تكفر، لكنها إذا قاتلت تنازع فيها العلماء، فمنهم من قال تكفر بقتالها. لا، نقول لأن أبا بكر رضي الله عنه، عندهم الدليل الأكبر أن أبا بكر رضي الله عنه قاتلهم قتال مرتدين. طيب، أنه لا يكفر إلا أنه لا يكفر بالقتال، وشأنه شأن أصحاب المعاصي، لأن القتال ليس مكفرا طالما كل هذا، طالما أنه يؤمن بوجوبها، طالما أنه يؤمن بوجوبها. لكن لو أنه جحد وجوبها كفر، ولو لم يقاتل، ولو لم، لو ما دعاه السلطان، لأن من جحد شيئا من الواجبات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، إذا جحد شيئا من ذلك فإنه يكون كافرا حتى ولو أداه، فالجحود بالنفس مكفر ولو أدى. لكن الذي أشكل في مسألة الطائفة الممتنعة ما هو؟ أنهم لا يجحدوا، وإلا لو جحدوا لما اختلف فيهم العلماء، إذ الجاحد كافر. لكن الذي أشكل هو أنهم لم يكفروا، لم يجحدوا، فهل يكون القتال مكفرا أم لا؟ نحن نعلم أن القتال مع اعتقاد الشيء لا يكون بنفسه وصفا مكفرا، لكن الذين رأوا أنهم كفار استدلوا بواقعة الصديق رضي الله عنه أبي بكر في قتال المرتدين، وأنه قتلهم كغيرهم قتال المرتدين، قتلهم كغيرهم، وبالتالي فإنه كفرهم، فهم يرون أن أبا بكر كفره وأنه قتلهم قتال المرتدين ولم يفرق، هكذا يذكرون. لكن جماهير الفقهاء على الأربعة على أنهم لم يكفروا وأنه قاتلهم نعم وقتالهم مجمع عليه لكن لم يكفرهم. والدليل على أنه لم يكفرهم أن عمر رضي الله عنه إنما ناقشه ليس نقاش المرتدين، لما قال له عمر رضي الله عنه كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لو كانوا مرتدين لما أشكل على عمر أن المرتد إذا تشهد الشهادتين أنه يكفر، حتى لو تشهد الشهادتين المرتد إذا جحد الشيء أو ارتد بشيء وهو ينطق الشهادتين بل ويصلي ويؤدي أركان الإسلام لكنه أتى ناقض من النواقض ما ينفعه هذا. فعمر رضي الله عنه استشكل عليه قتال من يمنع الزكاة مع كونه ينطق بالشهادتين، فقال كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب رد الصديق عليه، أيضا رد الصديق عليه ليس بدليل المرتد، إنما رد الصديق عليه بدليل من منع شعيرة ويعاقبه، فقال والله لأقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. ما قال يا عمر هؤلاء مرتدون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، لو كان يراه مرتدين لاستدل بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، لكنه لم يستدل بهذا، لم يستدل بهذا، إنما استدل بقوله لو منعوني عناقا كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك، ولهذا فالراجح أنهم لا يكفرون. طيب هذا في أداء شعيرة من الشعائر زكاة أو غيرها. كلام شيخ الإسلام هنا يقول إذا لم ينتهي عن الربا، فدل هذا أيضا على أن من لم ينتهي عن فعل محرم ظاهر وأنه اشتهر بين الناس ذلك ولم ينتهوا عن هذا وجرى هذا الأمر أنهم ماذا؟ أنهم يقاتلون. طيب هذه الممتنعة تقاتل. طيب ما حكم من امتنع عن الربا لم ينتهي عن الربا؟ نقول فيه تفصيل. إذا كان يستحل ذلك فهذا كافر، أو كان لا يلتزم ذلك بمعنى الالتزام الذي بمعنى عدم التزام الحكم من جهة التشريع وليس عدم التزام الحكم من جهة العمل والتطبيق، فإنما لم يلتزم الحكم من جهة العمل والتطبيق هذا شأن العصاة، واحد يعلم أن الربا حرام ولكن بيرابي، واحد يعلم أن الزنا حرام ولكنه يزني، هذا لم يلتزم حكم، معنى لم يلتزم بالحكم أي أنه لم يقم بتنفيذه وتطبيقه وامتثاله، لكن هناك التزام مكفر وهو لعدم التزام الحكم، وهو أنه لم يلتزم بالحكم تشريعا فلم يرى هذا التشريع يشمله فهذا أيضا كافر كالمستحل. فإذا امتنع عن الربا لم ينتهي عن الربا لأنه لم يلتزم الحكم، وعليه يحمل حديث الرجل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وتخميس ماله أن هذا محمول على أنه لم يلتزم الحكم أو على الاستحلال، وليس على مجرد أنه فقط نكح امرأة أبيه، نكح امرأة أبيه لأن هذا معصية، إذا كان يلتزم الحكم واعتقد الحكم ثم نكح امرأة أبيه فإنه لا يكفر بذلك، إنما يكفر متى؟ بمكفر. وما المكفر؟ الاستحلال. ولهذا ذكر العلماء أن هذا الحديث في تخميس ماله محمول على الاستحلال، وبعضهم قال عدم الالتزام وهو كالاستحلال ناقض. هذه مسألة مهمة يا إخواني، في من لم يطبق ولم يقم بالانتهاء عن المحرمات، هل هذا راجع لعدم التزام شرعا من جهة التشريع؟ هذا كافر. أو استحلالي؟ هذا كافر، لكن بننبه على معنى الالتزام هنا، لأن البعض يخطئ في معنى الالتزام، قد يظن الالتزام يعني ماذا؟ يعني أنه يستقيم على الأمر، يعني يستقيم على الأمر. مثل ما نقول هذا واحد ملتزم، هذا واحد غير ملتزم، في عرفنا أن الملتزم يعني يعني الذي يكون مستقيما أو كذا، لكن عند عرف في عرف الفقهاء المتقدمين كان الالتزام معناه يقولون الملتزم لو أطلق على واحد هذا ملتزم، هذا ملتزم، فيكون الكتابي الذي يلتزم أحكام الله ورسوله، يعني أنه يحكم فيه بما أنزل، يلتزم بالأحكام، هذا يقال ملتزم، هذا يقال ملتزم. أما الالتزام نحن نقول في مسألتنا هو التزام من جهة التشريع، يعني يلتزم الحكم يعتقده ويدخل فيه. أما من لم يدخل فيه حتى ولو اعتقد النزل من الله، لكن يقول ما يلزمني أنا، نحن ما يلزمنا هذا، نحن ما يلزمنا هذا، فهذا يكون كافرا بعدم التزام هذا الحكم الشرعي. طيب أما من كان معتقدا هذا حرام ويلتزم الحكم وكذا ويأكل الربا فهذا عاص، لكن لو طائفة امتنعت عن هذا نقول حكمها حكم أيضا من امتنعت عن أداء الزكاة. يبقى الطائفة الممتنعة سواء امتنعت عن أداء واجب من الواجبات أو كذلك امتنعت عن ماذا؟ عن القيام بالانتهاء عن محرم من المحرمات، وانتشر هذا بينهم، فالحاكم يدعوهم كأن يأكل الخنزير مثلا، يكون هذا منتشر بينهم، فالحاكم يقول لا اتركوا الخنزير هذا، فإذا قاتلوا على ذلك فإن حكمهم حكم الطائفة الممتنعة، يكون حكمهم حكم الطائفة الممتنعة. شيخ الإسلام بيميل طبعا إلى تكفير الطائفة الممتنعة، يميل إلى ذلك. يبقى ده ما يتعلق بالطائفة الممتنعة وبأحكامها. نعم.
قال الشيخ ربيع ابن هادي حفظه الله: البدع المغلظة شر من الذنوب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك المبتدع الذي خرج عن بعض شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، واستحل دماء المسلمين المتمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته وأموالهم، هو أولى بالمحاربة من الفاسق، وإن اتخذ ذلك دينا يتقرب به إلى الله، كما أن اليهود والنصارى تتخذ محاربة المسلمين دينا تتقرب به إلى الله. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب التي يعتقد أصحابها أنها ذنوب.
نعم لا شك، هذا أيضا حكم مهم ومهم جدا. يقول شيخ الإسلام: وكذلك المبتدع الذي خرج عن بعض شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته واستحل دماء المسلمين. المبتدع هو من أحدث في الدين، هذا يقال مبتدع، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. فالمبتدع هو من أحدث في دين الله سبحانه وتعالى. طيب الذي خرج عن بعض شريعة رسول الله، ما معنى الذي خرج عن بعض شريعة رسول الله؟ قال: واستحل دماء المسلمين. هل هذا المبتدع الكافر؟ هل هذا السياق يقتضي أنه كافر؟ شيخ الإسلام يا إخواني كلامه في غاية الدقة، وكلامه شيخ الإسلام من لم يتأمل قلب الأحكام، قلب الأحكام، قلب الأحكام. ولهذا نجد أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه من أكثر العلماء الذين يستدل بهم كثير من الطوائف، ولهذا نرى التكفيريين من الدواعش وكذا والقاعدة وغير ذلك وبيت المقدس وهذه الطوائف أكثر استدلال بكلام شيخ الإسلام، لكن يفهمون كلام شيخ الإسلام على ما يهوون، فسبق اعتقادهم كلام شيخ الإسلام، هم اعتقدوا أولا ثم صاروا يستدلون سواء من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو من كلام العلماء. فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وكذلك كلام الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الدعوة، هذا الكلام فهم من الكثير غلطا، ومن هنا نجد الناس في كلام ابن تيمية، كلام ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، أن الناس في ذلك طوائف. طائفة انتقدت هؤلاء الأئمة وقالوا بأن كلامهم كان ذريعة للتكفيريين، وفي كلامهم عمومات وأخطاء استغلها التكفيريون وبنوا المنهج عليه، فيطعنون في كتب أئمة الدعوة وغيرهم مثل حاتم العوني الشريف ومثل مصطفى العدوي وأمثالهم لا كثر. هذا اتجاه يطعن في كلام أئمة الدعوة على أنه ماذا؟ على أن فيه عمومات استغلت وأن فيه وأن فيه كلام استغله هؤلاء. طيب، طائفة أخرى لم تقل هذا، لكنها لم تفهم كلام شيخ الإسلام وأئمة الدعوة، وهم يعظمونهم وأخذوا كلامهم على أهوائهم وأنزلوه على أهوائهم. هذه الطوائف أخذوا هذا الكلام، كلام ابن تيمية وكلام أئمة الدعوة، وأنزلوه على أهوائهم، وقالوا بأن كلام ابن تيمية وأئمة الدعوة يدل على ذلك. وطائفة ثالثة وهي الطائفة الوسط التي فهمت كلام هؤلاء العلماء الفهم الصحيح وأنزلوهم منزلتهم الصحيح. فهؤلاء أئمة كبار وكلامهم مضبوط ومحبوك، لكن العيب ليس في كلامهم، إنما العيب في من ينتقي من كلام ما يريد، أو من لا يفهم كلامهم ويستدل به على غير مرادهم. إنما كلامهم كلام مضبوط وكلام السنة، وإن كانوا غير معصومين فيؤخذ من كلامهم ويرد. شيخ الإسلام هنا ذكر المبتدع، ثم ذكر هنا قال الذي خرج عن بعض الشريعة واستحل دماء المسلمين. هذه الكلمة تحتمل أنه خرج عن شريعة النبي وسنته واستحل فيكون كافرا، خروج عن الشريعة بجحود فيكون كافرا، أو استحلال فيكون كافرا. هذا تحتمل كده، نستعملها في هذا. فمن استحل الشيء يعني اعتقد حل بعد بلوغ الدليل إليه وكذا، هذا يكون كافرا، أو خرج عن الشريعة بمعنى أنه لم يلتزمها فيكون كافرا. لكن لا شك أن هذا ليس كلام شيخ الإسلام ولا هو مراد شيخ الإسلام رحمة الله عليه، إنما شيخ الإسلام يقول مبتدع بيخرج عن بعض شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بيخرج عنها ماذا؟ بالتأويل. فالمبتدع أي بدعة يحدثها الإنسان خارج فيها عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، أليس كذلك؟ أي مبتدع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، يبقى خارج عن الشريعة فيها. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، كما عند مسلم، وحديث الإرباط كما عند بعض أصحاب السنن، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، زاد النسائي وكل ضلالة في النار. فهذا إذن كل بدعة هي في الحقيقة خروج عن شرعة محمد، لكن هل هذا الخروج مكفر؟ المكفر بمعنى أنه لم يلتزم هذه، بمعنى أنه جحد هذه، هذا يكون كافرا. أما الخروج عنها من غير ذلك فإنه لا يكون كافرا. طيب، واستحل دماءهم، احنا نقول الخوارج استحلوا دماء المسلمين، ومع ذلك الخوارج لا يكفرهم الصحابة، فما معنى استحلوا؟ استحلوا، نعم، يعني استحلال عملي. طب ولو اعتقدوا ان هذا حلال، يبقى لابد ان احنا نفرق. قد يستحلون، استحلوا، يرونه مباحا حلالا، يرونه مباحا حلالا، طيب اعتقدوا اباحته، لكن اعتقدوا اباحته بتأويل، اعتقدوا اباحته لعدم وصول الدليل، أليس قدامة بن مضعون رضي الله عنه قد استحل الخمر إذا بتأويل ماذا؟ إذا كان مؤمنا وعاملا للصالحات. قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعمه إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يبقى هؤلاء ماذا؟ يبقى قدامة استحلها ومن معه معتقدين أن هذا على هذا الوجه حدث. يبقى أيضا كلمة استحلال، انتبهوا بارك الله فيكم، كلمة استحلال نحن عندنا من المكفرات الاستحلال، لكن الاستحلال هذا وهو اعتقاد حل الشيء لابد أن نضع له ضابطا لنفرق بين ما يكفر به صاحبه وبين من لا يكفر به صاحبه. فالمكفر هيعتقد أنه حلال مع علمه بالشرع وليس بمتأول التأويل المقبول أو الذي يعذر به، إنما لو استحل متأولا يعني يعتقد أن الشرع قد أحل لدليل كذا وكذا، فمثل هذا لا نقول إنه كافر، وإن كنا نسميه ماذا؟ مستحلا. هذا مستحل، استحل الشيء هذا. قدامة بن مضعون استحل الخمر، استحل، تجد هذه العبارة، تجد هذه العبارة في هذا لما استحل. وأرسل عمر إذا رجعوا واعترفوا وكذا فجدوه، وإذا لم يعترفوا فاقتلوه. فلما نقول استحلوا دماء المسلمين، الخوارج استحلوها بماذا؟ بالتأويل. الآن مثلا الدواعش وتنظيم القاعدة وغيره استحلوا دماء المسلمين، الجنود وكذا والحكومة وهذه، هل نكفرهم بذلك ونقول هؤلاء مستحلون؟ هم قد يكفروننا، لكن هل نكفرهم نحن؟ الجواب لا. لماذا؟ ما المانع من أن نكفرهم معناه مستحلوا؟ ها؟ أنهم متأولون، أنهم متأولون، هم ما يستحلون قتل المسلم. لو تسألوا عن مسألة ما هي؟ هل دم المسلم حلال؟ يقول لك دم المسلم حرام. لكن ما الإشكالية عنده؟ إن دم الجندي اللي داخل حكومة تحكم بغير ما أنزل الله وهي حكومة كافرة، أنه الآن طائفة تدافع عن الحكومة الكافرة، هذا كافر، لأنه ماذا؟ لأنه يدافع عن هذه الحكومة الكافرة، إذن هو منه، وهم شوكته ويستقوي به، إذن هم كفار. يبقى هنا استحلوا، لكن استحلوا بتأويل، ولهذا الخوارج لهم ما لهم، ومع ذلك لم يكفرهم الصحابة رضي الله عليهم، وإنما قاتلوهم ليس قتال مرتدين، فلم يجهزوا على جريحهم ولم يسبوا نساءهم، فدل هذا على أنهم لم يقاتلوا قتال المرتدين. إذن المبتدع خرج عن شريعة محمد، خرج فيما ابتدع فيه، واستحل دماء المسلمين. نعم استحل دماء المسلمين، خارج استحلوا دماء المسلمين لكن بتأويل، إذن هذا ليس مكفرا. فممكن أنا آتي في كلام شيخ الإسلام هذا وآخذه وأقول بأن هذا المبتدع كافر لأنه خرج عن شريعة محمد واستحل كذا، فمن كان هذا وصفه فإنه يكون كافرا. فيقول المبتدع الذي يصل هذه الدرجة واستحلال دماء المسلمين أولى بالمحاربة من الفاسق. من الفاسق؟ الذي يفعل المعصية، يفعل كبيرة، فعل معصية وكبيرة، هذا كافر، هذا فاسق، اللي هو الفاسق المل، وإلا فالفسق منه أكبر وهو الكافر. يعني المعصية المجردة والفاسق صاحب المعصية المجردة أولى منه في بالمحاربة المبتدع الذي خرج عن شريعة محمد في بعض الأشياء واستحل دماء المسلمين، فهذا أولى بالمحاربة وإن اتخذ ذلك دينا تقرب به إلى الله، لأن المبتدع يتخذه دينا. انظروا إلى الخوارج اتخذوا ذلك، يا إخواني اتخذوا ذلك دينا، الخوارج اتخذوا ذلك دينا، بل قاتلوا الصحابة دينا. ولهذا قاتل علي رضي الله عنه لما بكى قالوا له ما يبكيك؟ تبكي أجزعت؟ يقول أجزعت؟ قال لا، أبكي أنها نفس واحدة تقتل في علي، ولا وددت أنها ماذا؟ أنها 100 نفس تقتل في علي، 100 نفس. يبقى فعله قتله تقربا إلى الله ولا ماذا يا إخوان؟ تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم يشفع هذا، كما يقول شيخ سام كما أن اليهود والنصارى تتخذ محاربة المسلمين دينا تتقرب به. يعني الآن اليهود حينما يدكون الناس في غزة يتقربون إلى الله، لأن دولة يهود دولة دينية، دولة يهود هذه دولة دينية تحارب بدين، تحارب بدين، هذه الدولة عليهم من الله ما يستحقون، هذه تحارب بدين وتحرك بدين وتقربون به. طيب، فإذا نية التقرب لا تمنع محاربته، نية التقرب الله لا تمنع محاربته، وإلا جميع أهل البدع يتقربون بذلك الله. والجعد بن درهم لما قتله خالد بن عبد الله القسري لما قتله كان يتقرب إلى الله بأن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. فالجهمي والمعطل والممثل والقدري والجبري كل هؤلاء يتقربون إلى الله، يفعلون هذا تقربا إلى الله، لكن ما نفعهم ذلك، نية التقرب ما تنفعهم يعني في رفع المؤاخذة عنهم. أما عند الله سبحانه وتعالى إذا لم يكن مستحلا فبينتقل من فلا يكون كافرا بل يكون مسلما مبتدعا. ولهذا يقول شيخ سام ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب التي يعتقد أصحابها أنه ذنوب. لا شك أن جنس البدع أعظم من جنس المعاصي غير البدع، وأن جنس البدع أعظم وأغلظ يا إخوان. ولهذا قالوا البدع المغلظة، من هنا قلت لك جنس البدع، لأن هناك بعض البدع تكون أخف من بعض المعاصي. فالمعاصي الكبار مثلا معاصي الكبار القتل والزنا والربا أغلظ من بعض البدع الفرعية، أغلظ منها، لكن نقول جنس البدع أعظم من جنس المعاصي، جنس البدع. فالبدعة من حيث هي من جنسها أعظم من المعصية. لماذا؟ لأن الابتداع إحداث في الدين، لأن الابتداع نسبة شيء للشريعة لم يكن منه، لأن الابتداع يقصد بذلك التقرب إلى الله، لأن الابتداع المبتدع يصعب رجوعه لأنه يتقرب بذلك إلى الله، ولهذا المبتدع يدعوك إلى بدعته وليس يتوب بخلاف المعصية، فإنه يعتقد أنها معصية ويعتقد أنه مقصر ويعتقد أنه مذنب ويسأل الله التوبة، صح؟ ولهذا لو جلست مع واحد يشرب مخدرات لو أنه عربيد أو حتى بيتجر في مخدرات، هل بيقول لك أنا أدعوك إلى هذا فإن شرب المخدرات كذا وكذا وإن شرب، هل بيقول هذا؟ أبدا ما يقول هذا، ما يقول هذا، إذا يقول لك أدعو لي. دائما أصحاب عاصي يقولون ماذا؟ أدعو لنا، لكن ما يقولون ما يدعون، لكن المبتدع يقول لك أدعو لي، تقول له أنت تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان، يقول لك أدعو لي والله أنا عاصي ومخالف وادعو لي، ولا بيدعوك أنت؟ هو ما يقول أدعو لي، وإنما يدعوك أنت إلى أن تقول سيدنا محمد رسول الله، لأن هذا من باب تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول محمد كده وخلاص، يعني أنت الشيخ محمد وأنت محمد به وأنت محمد باشا وأنت فخامة محمد. نيجي عند محمد رسول الله نقول محمد؟ ما ينبغي نقول محمد، نقول سيدنا. إذن هذا ما يتوب، التوب بعيدة، وهذا معنى الأثر، المبتدع ليس له توبة. ليس معناه أنه إذا تاب لا تقبل توبته، لا، فإن المشرك إذا تاب قبل توبته، ما بالك بالمبتدع؟ فمعنى المبتدع ليس له توبة، المبتدع ليس له توبة بمعنى أنه لا تقع منه توبة غالبا، لأنه يتعبد الله بهذا ويعتقد أن هذه الحق. هذا معنى ليس له توبة، أي ليس له طريق إلى التوبة، ما عند طريق إلى التوبة. يبقى هذا معنى المبتدع ليس له توبة، وليس معنى أن المبتدع إذا تاب لا تقبل توبته، لا، المبتدع أو غير المبتدع إذا تاب تقبل توبته، لأن الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والله والنبي يقول تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، إذا لم يغرغر. فالمهم أن أصحاب البدع المغلظة شر من ماذا؟ من الذنوب وأصحاب الذنوب، ولهذا تكون المؤاخذة عليهم أعظم وأكثر، والبدعة شر. ولهذا فإن الأمة قد افترقت باعتبار البدع، لم تفترق باعتبار المعاصي يا أخوان. هذا أيضا يبين أن البدعة أخطر من المعاصي، أن البدع أخطر من المعاصي، أن البدع أخطر من المعاصي. بأي اعتبار؟ بأي اعتبار؟ باعتبار أن هذه البدع، باعتبار أن هذه البدع يتأول أصحابها ويقصد أصحابها بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يقصد أصحابها بذلك التقرب إلى الله عز وجل. ولهذا التقرب إلى الله يمنع توبتهم، ويمنع أنهم يعودون إلى الله وأنهم يعترفون بهذا. ولهذا رأينا تعامل سلف الأمة مع المبتدعة أعظم من تعاملهم مع أصحاب الذنوب والمعاصي. الأمة لما افترقت، افترقت في البدع، ما افترقت في المعاصي. يعني ما نجد مثلا فرقة اسمها فرقة الزناة، وفرقة اسمها فرقة المرابين، وفرقة اسمها فرقة قتلة النفوس، لا أبدا ما نجد هذا. لكن القدرية، الجبرية، المعطلة، الممثلة، نجد هذا يا أخوان، صح؟ لو لم يكن إلا هذا الوجه في بيان عظم البدع وغلظ البدع على المعاصي لكفى. الأمة افتراقها في ماذا؟ في باب البدع، لا في باب المعاصي. لماذا؟ لأن الأمة لم تتأول المعاصي. يعني احنا ما عندنا فرقة الزنا وأن من الأمة من تعبد الله عز وجل بماذا؟ من تعبد الله عز وجل بالزنا. ما عندناش طائفة تتعبد بالزنا، أو طائفة تتعبد بالرب. نعم في زنا، في مرابون، نعم، لكن في طائفة عندنا يقال لها طائفة المرابين، طائفة الزنا؟ لا. لماذا ليسوا طائفة؟ لأنهم لم يتعبدوا بها، لم يتأولوا ذلك ويتعبدون بهذا. ومن هنا كانت المبتدعة بخلاف أصحاب المعاصي. من أين نتجت الفرق؟ بالتأويل. فظنوا التقرب إلى الله، ظنوا التعطيل دينا. لو أثبتنا الصفات فقد مثلنا الله بخلق، فلهذا عطلوا، عطلوا تدينا تقربا إلى الله تحت مسمى التنزيه. سموا هذا إخواني تنزيها لله عز وجل، سموا هذا تنزيها، سموا هذا تنزيها لله. يبقى تعبدوا، والممثلة سموا هذا أيضا إثباتا وتعبدوا به لله سبحانه وتعالى. يبقى لو لم يكن من خطورة لأهل البدع إلا أن التفرق في الأمة إنما وقع بهم لكفى، لكفى جميع التفرق إنما باعتبار البدع. التفرق كله إنما يرجع ماذا؟ يرجع إلى البدع، ما يرجع إلى المعاصي. ما عندنا طائفة يقال طائفة الزنا، طائفة المرابين، طائفة أكلت الربا، طائفة كذا. إنما نجد القدرية ونجد الجبرية ونجد هذا. ولهذا حرب هؤلاء أعظم من حرب العصاة، وذكر هؤلاء والتحذير منهم أعظم. الآن الزاني نفسه يعترف أنه مذنب، فيسري أمره قد يؤثر على صاحب الشهوة، إنما المشكلة في المبتدع بينشر هذا على أنه عبادة. يعني الطواف حول القبور عبادة، النذر لأصحاب القبور عبادة، الذبح لأصحاب القبور عبادة، جعلوها تحت مسمى محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا الشرك عبادة، يجعلون الشرك هذا عبادة. لكن الزاني زاني، والمرابي مرابي، والراقصة راقصة. في أحد قال مرة: اللهم اجعل، اللهم ارزقني بنتا ترقص، اللهم ارزقني ولدا يتاجر في المخدرات. طب حتى تاجر المخدرات تقول له كده؟ قول له: دعوت مرة ان الله يرزقك ولدا يكون على نهج أبيه؟ مستحيل أصلا، مستحيل يكون على هذا نهج أبيه، ما يمكن. لكن ان الله يرزقني ولدا يكون على منهجي ويكون على ضربي، بل يوصي بذلك، هذا موجود في أهل البدع والأهواء، ولذا حربهم تتأكد يا أخوان. ومن هنا كان جهاد هؤلاء من أعظم أنواع الجهاد، جهاد أهل البدع من أعظم أنواع الجهاد. قال شيخ الإسلام: والراد على أهل البدع مجاهد، مجاهد في سبيل الله. فمن أعظم الجهاد جهاد أرباب المقالات الباطلة، جهاد أرباب الشبهات الذين أفسدوا الدين، أفسدوا الدين، فسادهم يعود إلى الدين كتشريع، يخرجون الناس عن الشريعة بالتأويل. إنما الزناء الشريعة ثبت، الزنا حرام، المرابون الشريعة ثبت، الربا حرام. ولهذا من قسموا إلى طائفة، قوله صلى الله عليه وسلم: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة، ليس أصحاب المعاصي منهم، إنما كل هؤلاء أصحاب البدع. إذن البدعة أعظم أم المعصية؟ الجواب نعم. نعم، نقول جنس البدع أعظم من جنس المعاصي، ولقد توجد بعض المعاصي أعظم من بعض البدع، لكن حينما تقرأ أنت لكلام أهل العلم أن البدع أعظم من المعاصي، فيريدون ماذا؟ من جهة جنسها، يريدون من جهة جنسها. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى،
شوف تفريق بين المعاصي والبدع. نعم.
إن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، كل من جهل شيئا من الدين يكفره. ولهذا استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة ابن مضعون وأصحابه شرب الخمر، وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحا على ما فهموه من آية المائدة، فاتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون، فإن أصروا على الاستحلال كفروا، وإن أقروا به جلدوا، فلم يكفرهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهات التي عرضت لهم.
عبروا عنهم باستحلال ولا لا؟ عبروا، عبروا باستحلال، قال استحلوا. إذن ليس كل مستحل أن يكفر عينا، الاستحلال كفر. أما المعين فقد يكون جاهلا، قد يكون لم تبلغ حجة، قد يكون متأولا، فلابد من إزالة ما عنده أولا. فإذا أزلنا ما عنده على حسب ما يستحق، إن أصر فهذا كافر، وإذا رجع فالحمد لله. يبقى كلمة هنا شيخ الإسلام واستحل دماء المسلمين لا تعني أنهم كفار، لا تعني أنهم كفار، استحل أنا كافر. فلا، فما تقول شيخ الإسلام كيف يعني ما كفر هنا وهو يقول استحل؟ استحل، فاستحل الشيء، الإنسان يستحل الشيء، هذا لا يكون به كافرا حتى نقول يعلم. ولهذا لما بنقول الحاكم المستحل، مستحيل إذا استحل محرم وكذا، إذا اعتقده حلالا ها بعد العلم وقيام الحجة، قد يخرج حاكم ويقول مثلا الذهاب إلى الكنائس، بيع الخمور حلال، حلال، وهو جهد، يبقى هو نسميه استحل لكنه جهد. ومن هنا أكثر ما يعتمد عليه الطوائف التكفيرية.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم والصلاة خلفهم مع ذنوبهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وبذلك مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمر بقتال الخوارج عن السنة، وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم والصلاة خلفهم مع ذنوبهم، وشهد لبعض المصرين من أصحابه على بعض الذنوب أنه يحب الله ورسوله، ونهى عن لعنته، وأخبر عن ذي الخويصرة وأصحابه مع عبادتهم وورعهم أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية.
نعم، شيخ الإسلام يبين أن عقوبة هؤلاء المبتدعة تكون أعظم من عقوبة العصاة، واتفق أئمة الإسلام على أن هذه البدعة المغلظة شر من الذنوب التي يعتقد أصحابها أنها ذنوب. ومن ذلك يقول شيخ الإسلام: مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمر بقتال الخوارج عن السنة، وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم والصلاة خلفهم مع ذنوبهم، وشهد لبعض المصرين من أصحابي على بعض الذنوب أنه يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته، مثل الرجل الذي كان يشرب الخمر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعقبه النبي والصحابة، فقال رجل من أصحابه: أخزاك الله، أو قال لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك؟ فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تلعن، فإنه يحب الله ورسوله. إذن هذا مع كون الرواية ماذا؟ مع كون الرواية فإنك أكثر ما يؤتى بك، يعني يشرب الخمر وقد عوقب في ذلك قبل ذلك، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. في المقابل تعالى إلى الخوارج الذين يقرؤون القرآن قراءة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءته، ومع ذلك قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قال: يمرقون من الإسلام. وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فانظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من يؤتى به كثيرا ويشرب الخمر، وفي من يصلي ويصوم ويقرأ القرآن قراءة يحقر الصحابة قراءتهم عندها. انظر انظر هنا في الذين يصلون ويقرؤون القرآن، وكذا قال: لئن أدركتم لقتلهم قتل عدو. وقال: طوبى لمن قتلوه وقتلهم. وقال: هم شر القتل تحت أديم السماء. حث من النبي على قتال هؤلاء، لكن في المقابل ماذا قال في المرابين؟ بل وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم. ولهذا فالصبر على جور الأئمة وظلمهم أصل من أصول أهل السنة والجماعة، هذا أصل من الأصول، ولهذا يذكره أهل العلم من أصول أهل السنة والجماعة. تجد كتب أهل السنة مسطرا فيها هذا الحكم، وهو ماذا؟ وهو الصبر على جور الأئمة. فمن خرج عليهم كان خارجا عن ماذا؟ كان خارجا عن سبيل أهل السنة والجماعة. جور الأئمة وظلم الأئمة أمر بالصبر، ما أمر بالخروج. والصلاة خلفهم مع ذنوبه، وشهد لبعض المصرين على المعاصي وكذا، وقال: فإنه يحب الله ورسوله. لكن في الخوارج قال: إنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فدل هذا على أن أهل البدع المغلظة أعظم من أصحاب المعاصي حتى ولو كانت مغلظة، لأن البدع يتقرب بها إلى الله، أما المعاصي ما يتقرب بها إلى الله، لأن البدع تسري في الناس ويتعبدون الله بها، أما المعاصي فلا تجد رواجا إلا عند أصحاب الشهوات. الاغترار بالمبتدع أعظم ألف مرة من الاغترار بماذا؟ ولهذا أعطيكم يعني مثالا للواقع الذي نعيش فيه. حركة حماس الإخوانية، حركة حماس الإخوانية فتحت غزة للشيعة، وفتحت غزة لإيران، وأقاموا فيها ما أقاموا، وذهبوا إلى قادة إيران ومدحوا الخمين لم يذهبوا إلى قادات إيران للاتفاق على صفقة سلاح أو أخذ دولارات. الروافض لا تعطي إلا إذا أخذت. الروافض لا ولاء عندهم إلا ببراء. الروافض لا تعطي لمن يترضى عن أبي بكر وعمر ويرد على الروافض. هل الذي سيمد يده للروافض يقول اعطيني دولارات بس انتبههم إني أتولى أبا بكر وعمر وأعلم أنكم في ذلك على باب ضلال عظيم؟ سيقول تفضل، نعم تفضل، سنزيدك دولارات كمان، كنا سنعطيك 100 مليون، 100 مليون من أجل أنك تحب أبا بكر وعمر. ها؟ هل نتصور أن الروافض يضعون أيديهم في أيدي أحد يرفع السنة ويحارب ضلالهم؟ مستحيل مستحيل. لماذا يعني؟ من أجل ماذا تعطي الروافض؟ الروافض تعطي لتأخذ، ولهذا عندهم أصل لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء لنا ولآل البيت إلا بالبراء من أبي بكر وعمر وصحابة رسول الله فيما عدا البيت. هذه قاعدة. لو أقسم خالد مشعل، لو أقسم إسماعيل هنية، لو أقسموا أن هذا ما حصل نقول كذبتم. والدليل واضح، احنا ما نقول هذا بافتراء، الدليل واضح. ما هو؟ تسميتهم للخميني بأنه الأب الروحي لدعوة حماس، الأب الروحي يكثر أبو بكر وعمر. الأب الروحي يرفع أئمة عن الأنبياء، فيقول إن أئمتنا قد بلغوا مرتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. الخميني الأب الروحي، هذا الخميني، يعتبرون أن دماء أهل السنة أنجس الدماء، دماؤهم نجسة، فما بالهم يدافعون عن دمائهم، يظهرون، وإلا إيران لن تقاتل. وحزب اللات أخر صاروخين كل فترة عشان يثبت بس إن إحنا هو، وممكن يكون مديلهم إنذار كمان، خلي بالكم إحنا نضرب في المكان الفلان خارج الملعب. وحزب اللات أرسل، وحزب اللات كذا. إيران لن تدافع عن سنة، الروافض لن تدافع عن سنة. ولو كان الروافض سيدافعون عن السنة لاعتقدوا السنة. ثم إننا نتعامل مع كتب، إحنا ما يضحك علينا، يا شيخ أنت جرّك بالسياسة، أنت جالس عندك هنا جرّك بالسياسة، دي حاجات كده سياسية. أقول أنت جرّك أنت بالسياسة. السياسة هي ماذا؟ سياسة دنيا الناس بالدين. ده السياسة، تعريف السياسة، سياسة دنيا الناس بالدين. إذن حينما يكون الحاكم معتزليا سيسوس الناس بدين المعتزلة، رافضيا سيسوس الناس بدين الرافض، صوفيا سيسوس الناس بدين الصوفية. يبقى إيران ستسوس المسألة بدين الأئمة الاثني عشر، هذا معروف لا يضحك عليهم. أقل شيء يعني، إذا ما أعجبك هذا مالهم ومن رافض يمكن أقول لك على شيء يعني أقل من هذا بكثير 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 بكثير. نعم، وعليه إجماع المسلمين. نعم، أليس الروافض هؤلاء بطانة الإخوان، بطانة حماس؟ نعم، إذن هم منهم. بس قال الربيع، قال سفيان في الربيع ابن الصبيح، من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدر. من بطانتهم؟ الرافضية. رافض مضطرون إلى هذا، ومضطرون إلى أن يكون الخميني الأب الروحي، ومضطرون إلى أن يكون السلماني هذا شهيد المقاومة، قائد في الجيش الثوري، شهيد المقاومة ايه علاقته بشهيد بالمقاومة؟ شهيد المقاومة كان يدافع عنها. شهيد المقاومة هل الناس التفتوا الى هذا الصنيع والذي به ارسلت ايران الى غزة منذ سنين لنشر المذهب الشيعي في غزة، وصار لهم اعمال في غزة وستكبر، هل الناس العالم وقف؟ العالم ما يقف، العالم بس ما يقف الا على اصوات الصواريخ. لما يبقى في صوت صاروخ لك بس وقف. يعني تقريبا الايام دي تقريبا حوالي 3000 افغاني كان في هناك بين زلزال او كذا، اجتاح الاف، ما حد سمع عنها طالما ما في صواريخ. احنا نسمع عن افغان امس لما كانت الصواريخ والطائرات، خلاص سمعنا عن زلزال ليبيا، عن الطوفان ليبيا لما كانت وحدها. حينما يكون الطوفان وحده تسمع عنه، لكن لا حينما يكون الطوفان مع اصوات الصواريخ، اصوات الصواريخ هي التي تتقدم وتخفي ماذا؟ وتخفي اي صوت اخر. فالشاهد، هل وقف العالم الى خطر ايران لما دخل غزه؟ ابدا. ولو دخلها نصارى فيها، دخلها اي فكر منحرف، لو دخلها ما دخلها، لو غربلها الصوفية وغربلها الرافضية وغربلها كل شيء ما التفت الناس، طالما الناس بيأكلون ويشربون وآمنون في أوطانهم. أهم حاجة عندنا الدولة إيه؟ الدولة الفلسطينية. أهم حاجة عندنا الأقصى. طب جميل جدا، دولة جميل طبعا، ده أصل لازم نتحرك كله صحيح، وأقصى صحيح، لكن أقصى بلا سنة، دولة بلا سنة، دولة فيها دولة فيها. فإذا احنا نقول الناس لا يلتفتون إلى خطورة البدع فيهم، الناس ما يلتفتون إلى خطورة البدع. أقول لكم أمرا آخر، هل يجوز إعطاء النصارى واليهود عهد أمان يدخلون إلينا وكذا؟ هل ممكن مصالحتهم؟ يجوز؟ فيها خلاف ولا إجماع؟ إجماع. طيب هل يجوز أن أهل السنة يعقدون هدنة مع أهل البدع؟ هل يجوز مصالحة أهل البدع؟ ما هو ده جهاد، ده جهاد وده جهاد. هل يجوز يا إخواني؟ ما يجوز مصالحته، ولا يجوز ماذا؟ ولا يجوز عهد أمان ولا كذا معهم، بل الحرب بين أهل السنة وأهل البدع حتى يرجع أهل البدع إلى ده. أهل السنة حذروا من اتباع جنائزهم، حذروا من الصلاة عليهم، حذروا من الثناء عليهم، حذروا من نشر كتبهم، حذروا من استضافتهم، حذروا من بطانتهم. الرجل يعرف بخدمه، من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا، لم تخف علينا ألفته. خطر أهل البدع أعظم من خطر نتنياهو. نتنياهو لو قتل بطائراته ترك شهداء، وأهل البدع لو تركوا ببدعهم تركوا بين كافر وبين مستحق للنار، إما يكفر بدعته فيخرج وإما يستحق الوعيد والنار. الذي يموت جوعا، الذي يموت برصاص نتنياهو، لو كان على السنة أحسبه شهيدا، نحسبه شهيدا. والشهداء ما يبكي أحد، نهنئهم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. الشهيد يهنأ، الشهيد يهنأ، ولو راحت أسرة في سبيل الدين تهنأ، لأنها ما ماتوا. الشهداء يموتون، يموتون بمعنى أن أرواحهم فرقت أبدانهم. الموت الحكمي المحكوم بشرعا نعم يموتون، لكن أرواحهم لا تموت، تحيا عند الله في حواصل طير خضر. يعني الآن الفلسطيني نسأل الله عز وجل أن يجعل قتلهم شهداء يا رب العالمين. الذي يقتل الآن بطائرة هذا انتقل من غزة إلى نعيم، انتقل الى دار تمنى الصحابة ان لو يعودوا بعد قتلهم الى الدنيا فيقتلون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح وهو يود هذا ان يقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. ليه؟ ليه يا اخوان؟ لمن الشهيد من اجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الطفل هذا، المرأة هذه، الرجل هذه، نحن كمسلمين نعتقد عقيدة، نعتقد أن الأمر روحه في عليين وأن روحه في حواصل طير خضر تسرح بالجنة. من الذي يحزن على هذا؟ أما لو مات ببدعته، أما لو مات بضلته، فهو بين كافر ببدعته كالتعطيل والتمثيل وغير ذلك، وإما متعرض للوعيد العظيم، إما أن يغفر الله له أو يتجاوز عنه الله أعلم. إذن ما يترك أهل البدع من صرعاء في المسلمين أخطر، أقول لا مقارنة بين ما يخلفه طائرات العدو في ديار المسلمين. احنا بنقول جهاد واجب واننا نترك وبنحزن على اخواننا، انتبهوا المقارنة الان بين ايه. لكن ماذا لو هجرنا من بلادنا؟ وماذا لو تركنا بلدنا ومعنا ديننا؟ خسرنا ماذا؟ خسرنا ارضا سنعود اليها فاتحين ان شاء الله. هذا الذي حصل للنبي، ترك المسجد الحرام وترك الكعبة وهاجر، هاجره أصحابه، أمرهم بالهجرة أولا إلى الحبشة هجرتين، ثم أمرهم بالهجرة المدينة وهاجر. فين راحت مكة؟ فين راح المسجد الحرام؟ فين راحت الكعبة؟ في أيدي وثنيين، في أيدي وثنيين بعد عذاب 13 سنة، 13 سنة يعذبون ويضطهدون، وانتهت بالهجرة، ما انتهت بالفتح، بالهجرة. ثم عاد فتحا. وخباب لما اشتكى النبي أوصى بالدين، الدين، فلأن أهجر من بلدتي أخف في مليار مرة من أن أهجر من ديني. ولكن الناس أكثرهم لا يعقلون، أكثر الناس ما يعقلون، أكثر الناس لا يدخل قضية الدين في الحسب، فمش داخلة في الحساب. ولهذا هما بيتعجبوا علامة الكلام في حماس، وعلامة الكلام ما أدري في إيه، وعلامة التوصيفات اللي بتقولها كأن يا شيخ ألمس فيك تهوين، كأن يا شيخ ألمس فيك، لأنك ما تفهم. اسمح لي ان كنت من السنة، لانك ما تفهم، انت ما تفهم، انت لا تفهم ان السيف الناصر عندنا دليله الكتاب الهادي، انت فصلت بين سيف وكتاب، والله انما ينصر الملة بالسيف والكتاب. لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد في باس شديد. احنا ما عندنا سيف فقط، احنا ما تعلمنا سيف، فسيف ايوه اضرب يا اخي، اسكت انت، اسكت انت يا مدخلي. ده انا بقى والله شايف صورة مظاهرة كده في اعلام فلسطينية، مش عارف هي امتى، بس شفتها من اول امس، ما ادري الايام دي ولا من سنة، من 30 سنة، المهم قولوا المداخلة كده، يعني بحاربوا المداخلة في المظاهر، المداخلة برضو، المداخلة عندهم كده، المداخلة. واحد عامل لسه مقطع مش عارف من يومين ولا حاجة، الرد على المداخلة برضه بخصوص ايه؟ مداخلة مين؟ قول سنة. طب ما تسيب المداخلة وتاخد كلامه متناقشه علميا شرعيا، انما بقى واخواننا وبيقفزوا وبيعملوا وبيضيعوا الكلام ده يحسنه كل احد. نتنياهو كاسب العالم كله بالكلام ده، نتنياهو لا احد يرجو انه كلمة. هتقول له طفل مسلم؟ اقول له طفل يهودي قصده اسرائيلي اهو، اشمعنى يعني طفلك يعني اغلى من طفلي؟ هتقول لي امراه هجرت عند رجل، عند امراه هجرت عندي ولا يدر عنهم كله. بقولك احنا بنعاون نتنياهو، بنعاونه بالدفاع عن نفسه، دفاع عن نفسه. فانت هتتكلمني في العواطف مش هتسلك بهذا، الا انك عاطفي مسلم، عاطفي مسلم. هو عنده بقى عاطفي برضه يهود، عندي يهود، عنده اطفال برضه، عنده اطفال قتلت، عندي نساء قتلت، عندي رجال قتلوا، هو يقولك كده. فاذا وصف، نقول قاتل الله نتنياهو، نعم، والواجب علينا جميعا ننصر اخواننا حتى مع ابتداء حماس. ما لنا دخل حماس الان في الدفاع، احنا ندفع عن اخواننا بارواحنا باموالنا، ندفع عن اخواننا. وحماس ظل مبتدعة، لهذا لما اختلطت اوراق الدين اقف خط احمر، الامن الشرعي خط احمر، ولا بس القومي ولا بس الوطني، الخط الشرعي خط احمر، الدين خط احمر. كمساسة يقولون الامن القومي عندنا خط احمر، اي بلد هتقول هذا؟ نعم صحيح، حدودنا خط احمر، حدودنا خط احمر، وديننا غاية حدودنا. يبقى معركتنا قائمة على أصلين، على سيف ينصر وعلى كتاب يهدي. أما هؤلاء ظنوا أن السيف وحده والقضية قضية السيف، ولم ينظروا إلى قضية الكتاب. أهل السنة يقولون السيف والكتاب، السيف والكتاب. فأقلق هذا مضاجع من أصحاب السيف فقط، وظنوا أن الدلالة على الكتاب الهادي تعطيل للجهاد، تشويش على الجهاد، مثل ما يقول واحد جالس بس لمين؟ لأهل السنة بس، لا للسنة. طب ما يسمع كلامه يقول لك وانت بتتكلمون كلام، هل كلامكم هذا بيغير من واقع المعركة؟ هل كلامكم ده بيرفع الحرب؟ هل كلامكم ده بيعمل كذا؟ اسكتوا بقى. ويأتي بشبهات من هنا وهناك للصد عن هذا. فنقول أنا وقد ابتلينا بحماس، وابتلت حماس أمة الإسلام بهذا، أما وقد ابتلينا، وقع الابتلاء، فالواجب علينا أن ننصر إخواننا وألا نتخلى عنه. انتبهوا، إذا فرقنا الآن بين حماس وما ورطت بحماس الأمة، وبين ماذا؟ وبين نصرة إخواننا، ننصر إخواننا بموجب إسلامنا، ننصر إخواننا. لكن لابد أن نوضح أصول المعركة، أصول المعركة. وسنبقى نقول بأن هذه الطائفة في عقيدتها ضالة مبتدعة رافضية إخوانية شيعية، باعت غزة قبل أن يضربها نتنياهو. اثنان، الشعب الغزاوي لا يتحمل ضلال حماس، نقف معهم نصرة لإخواننا، نصرة لإخواننا. هذا باب وهذا باب، لكن أن يضيع باب الدين والحدود، كل معركة تضيعونا شوية، كل معركة خلاص أترك أصولا وضوابط. حتى المظاهرات، أيوة نعم المظاهرات، زي ما بيسأل العدوي عن حكم قتل جنود إسرائيليين وكذا وكذا، قال يا أخي اسأل سؤال كذا، قل حكم قتل المسلمين مش عارفين، قل حكم ليه، هو ده حكم مش عندك؟ ها؟ هذا حكم ليس عندك؟ بين الحكم هذا، ما حكم قتل المعاهد؟ بينه والفت النظر الى هؤلاء. لكن لا علاقة الجند في اسرائيل غير الجند في مصر، اذا كنت جاهلا تعلم، الجند هناك في دولة يهود. أنا طبعا أما بقول إسرائيل دي بتطلع مني زلة، لأن بصراحة أنا لا أعتقدها لا أراها. فلما الجندي هناك غير الجندي عندنا، غير الجندي عندنا، غير الجندي عندنا. الجندي عندنا أقصد اليهودي عندنا، اليهودي عندنا غير اليهود اللي بيقاتل هناك. اليهودي عندنا دخل بعهد وأمان، اليهودي عندهم مستباح الدم، ما بعهد ولا أمان ولا مواثيق عندهم. فلا نخلط أيضا. لماذا؟ لماذا الدين دائما هو الذي تنحى أحكامه؟ فهذه أصول لابد أن تكون. فلهذا نقول شر أهل البدع. تعرف لو قام سؤال أسألكم جميعا، كل الأمة بتحارب الدواعش تمام، يعني بعواطف، يعني أقصد الإيه الأمة ليس يعني على فكر دواعش، يقول لك دواعش وإرهابية وكذا. تعرف لو دواعش نزلت الساحة الآن وقتلت يهود زي ما أنت بتسمع عن أبو عبيدة، وأنت عارف أبو عبيدة إيه معتقده تمام، هذا الكتائب القسام، هيبقى عندك أبو إبراهيم داعش يا عم اترك بس المهم بس أدبوهم، أيوة الله أكبر يا دواعش يلا، وهكذا. ويبقى عندنا اسم لامع مثل ما لمع اسم أسامة بن لادن. هو أنت كده لأنك أمة ضعيفة فتفرح بأي قنبلة تضرب في العدو، تفرح بأي صاروخ ينزل على رأسه حتى ولو كان على حساب دينك. فنحن إذن نقول الفارق بيننا وبين هؤلاء أنهم ينظرون إلى سيف ينصر ولن يكون ناصرا، إنما نحن ننظر إلى سيف ينصر وكتاب يهدي. سيف أسامة عاتبه الرسول ورد إلى الكتاب الهادي، يقول النبي أقتلت أسامة بعد أن قال إلى الله؟ كان لابد من كتاب هادي. سيف خالد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك بصنع خالد، لأن على غير الكتاب الهادي في هذه المسألة. يبقى عندنا السيف الناصر هو المنطلق من الكتاب الهادي، فأمة تعتمد على سيف الناصر وكتاب هادي أمة ستنتصر. أما لو رعيت السيف فقط، القوة العددية والعددية فقط، فإنك لن تلتهم، ولهذا ستكون الملحمة وسيكون النصر في الأخير في آخر الدنيا حينما يكون السيف الناصر مع الكتاب الإيه الهادي. احنا نفتح بالتسبيح يا جماعة، هات النص يا ابني، يسبحون وأحمدون خير يأتيهم قوم من مدينة خير الناس وكذا. احنا عندنا التسبيح والتحميد وذكر الله عز وجل في آخر الزمان، شوف قبل خروج الدجال اللي هو بقى اللي احنا نسميه فتح القسطنطينية، هذا الفتح الأعظم، وهذا الذي يقول العلماء بأنه الذي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أهله. فشر أهل فشر البدع لا يلتفت إليه كثير من الناس. احنا مغزوين يا جماعة، طب ما احنا محتلين من الصوفية والأشاعرة، كل بلاد المسلمين احتلها 72 طائف أبعدوه عن دينه. يعني نتنياهو اللي بيضرب ولا اللي بيقول مدد يا بدوي؟ الخطر على المسلمين. لو انه هذا الرجل ما قتل بهذا القصف لكن قتل بالصوفية، طول النار قاعد يقول مدد يا بدوي مدد يا بدوي وهو آمن مع أولاد، نقول الحمد لله. لما يقتل وهو بيقول مدد يا رب نحسبه شهيدا، لكن لما يعيش وبيقول مدد يا بدوي فهذا على الشرك. لكن هل الناس يفرقون؟ لهذا الناس تحتاج إلى أن تتعلم فعلا الخطر هذا ما يلتفت إليه الناس. يا أخي ما تتكلمش المسألة دي أصلا، سيبك بقى احنا ما تتكلمش. الفنانين بيبعتوا رسالة لفلسطين احنا معاكم، واحنا بينصروا برضو الفنانين، بينصروا فنانين بالتبرج والسفور بينصروا القضية. أما قلت لك الناس ما تدري، الناس تمشي في غير طريق، ناس تمشي في غير طريق. ألا أنت عايز تنصر يا فنان؟ نعم، ما تبقاش فنان، تبقى عابد، تبقى داعي، تبقى تائب. ألا أنت تنصري القضية الفلسطينية بشعرك إزاي وكذا ورايا كثير من النساء؟ أنت تنصر إزاي وأنت لسه مقبل امرأة، امرأة مقبلك وتنصر إزاي؟ الناس عايشة فين يا أخواني؟ أنت عايش على الشواطئ وحفلات الموسيقى وجاي تنصر، هو تسجيل موقف وخلاص يعني، هو تسجيل موقف. لن ينصر المسلمين، مسلمون لا بعروبة ولا بوطنية ولا بعواطف ولا بفنية ولا من أهل البدع ولا من كذا وكذا، لما ينصرون بالدين، ينصرون بالاستقامة، ينصرون بكذا بكذا بكذا. هذا الذي ينبغي نحن نوعي أمتنا عليه، لأن هذا اللسان قليل في الأمة، ولهذا محارب، ولهذا محارب كله على اللي بيقول كذا وكذا. نعم، إنما دلوقتي حتى يروج أمرك تثني يلا اعمل سوي، اترك الكلام، هذا ليس مصعي. وما عرفنا عالما من علماء المسلمين كان يتكلم أثناء ما أدري إيه أو أثناء إيه. تجدرك بعلماء المسلمين، في عالم من علماء المسلمين تخلى عن دينه يوما ما؟ تخلى عن دينه يوما ما؟ لكن جهاد وراء أهل البدع، لأن هذا من عقيدتهم أنهم يجهدون، لكن أمنوا بالبدع لما جهدوا تحت لوائها، سكتوا عن التحذير عن أهل البدع لما جهدوا تحت ألوية المبتدعة. احنا بنسألك، أهل السنة عطلوا الكلام في السنة لما كانت قادتهم الصوفية، لما كانت قادتهم الأشاعرة، لما كانت قادتهم المعتزلة؟ أبدا. هم مع محمد الفاتح، فتح القسطنطين الفتح الأول، مع محمد الفاتح الماتريدي المعتقد الحنفي المذهب، مع صلاح الدين الأشعري المذهب، نشر الأشعرية، نعم
شيخ حمود تويدر.
لهذا المسألة دي مهمة جدا. نعود تاني، احنا ما خرجنا عن الموضوع، ما لنا موضوع ولا لأئمة السنة إلا هذا الموضوع. وبذلك مضت سنة رسول الله حيث أمر بقتال الخوارج عن السنة، في نفس الوقت إيه؟ أمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم، وصلى خلفهم عذر بهم، وشهد لبعض المنصرين من الصحابة من أصحابه على بعض ذنوبه أنه يحب الله ورسوله ونهى عن لعناته. يبقى دي أصل القضية اللي احنا نتكلم فيها، هذه أصل القضية اللي احنا نتكلم فيها. ولهذا النبي قال في الصحيح لما سئل الرجل قاتل حمية، رجل قاتل شجاعة، رجل قاتل أي درك في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا ففي سبيل الله. إذا نريد أن تكون كلمة الله العليا ولو تركنا أرضنا، نريد أن تكون كلمة الله العليا ولو تركنا أموالنا، ليست أموالنا بتلك الأموال التي نحزن عليها ولا ديارنا بتلك الديار التي نحزن عليها، إن كان نصرة الله ورسوله. اقرأ القرآن إن لم تكن فاهما للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فرارون جبناء تركوا الديار علامة لم يمكثوا حتى يموتوا علامة، ولا صارت ثناء ومدحا، بل حرم عليهم بعد فتح مكة البقاء في مكة. يا الله، الديار رجعت، لا يحل لكم خاصة أن تبقوا في تلك الديار. لماذا؟ لأن بقاءكم يلغي وصفكم، ووصفكم أغلى من دياركم، فلتلقى الله من المهاجرين ولا تلقى الله من العائدين إلى أوطانه، يلقى الله من المهاجرين. حرم على المهاجر أن يعود إلى وطن إيه يا أخواني وأرض مع إلغاء الدين، لكن بديني بديني أقاتل أقاتل، بل أنا قلت لكم من قبل إننا لا نقاتل عن ديارنا التي نحيا فيه، بل نقاتل كل دار قام الكفر عليها إذا أبت الإسلام وإذا أبت الجزية. تعال بقى أنا بنقلك نقلة هتصدع راسك، أنت بتظن أن إحنا الأرض رخيصة عندنا وأن إحنا كذا، الأرض دين عندنا، فإحنا بندفع عن أرضنا دين، عن أوطاننا دين، نموت فيها دين ونقتل فيها دين، تمام؟ واعلم أن الأرض لله وأننا لا نقر كافرا يعيش على وجه الأرض إلا أن يكون عابدا للرب، فإن لم يكن عابدا للرب عرضنا عليه عبادة الرب، فإن أبى فالجزية، فإن أبى فالقتال، لأنه قد عاش على أرض لا يستحقها. هذا غاصب، الكافر هذا غاصب، فإن بدل الجزية لندعوه أهلا وسهلا، وقبلها قبل الإسلام أهلا وسهلا. حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي كتب إلى هرقل أما بعد أسلم تسلم. طيب ما أسلم أبدو الجزية حتى تسلم ونتمكن من الدعوة. إن الجزية ليست لتحصيل مال يدخل في موارد الدولة، إن دولتنا لغنية عن فتات يأتينا لا من رجالهم كلهم ولا من نسائهم كلهم ولا من أطفالهم. إن الجزية لا تؤخذ من طفل ولا تؤخذ من شيخ كبير ولا تؤخذ من امرأة، لا تؤخذ الجزية إلا من شاب يقاتل يقاتل، ثم إنها تؤخذ بحسب يساره وإعساره. إذن هو فتات، فلماذا قبلنا الجزية؟ لأنها عن يد وهم صغيرون، لأن إعطاء الجزية صغار حتى يعلو الإسلام، هذا واحد. اثنين، حتى نتمكن من دعوتهم إلى الله فيدخلون الإسلام رغبا لا رهبا، فبهذا نحن قد فتح لنا دعويا كما فتح للنبي بالصلح بالحديبية دعويا، إن فتحنا لك فتحا مبينا. فيوما يبذل الجزية اقرأ قول الله إن فتحنا لك فتحا مبينا وإن كانت الأرض معه، لأننا تمكنا من أهلها لدعوتهم. فإن أبى هذا وذاك فالقتال. إذن أنا ما أقول أرض فلسطين ولا حتى أقول جزء منها يبقى دولة يهود وجزء منها دولة المسلمين، لا، اليهود لا يحل لهم غاصبون، لكن الحل دي باعتبار واقع ضعيف، يلا بس نوصل إحنا لهذا، إنما باعتبار شرعي لا، لا ليس له ولا لهؤلاء الكفار بقاء إلا بإسلام أو جزية إن كانت هناك قدرة في المسلمين على جهاد الطلب. أليس هذا الإسلام؟ وإلا لو اعتبرنا كما يقال الحرب ضد الأرض دول ما كذا، يبقى إلغي الفتوحات، وده اللي بيحاولوا العقلانيون اليوم. العقلانيون اليوم بيقولوا أنتم بتعترضوا على الاستعمار ده وبتقولوا ده استعمار ده معتدي، طب ما أنتم عندكم اعتداء، طب أنتم سلكتم الفتوحات شرقا وغربا، وصلتم إلى الصين، وصلتم إلى إسبانيا، طب ما هذا اعتداء، هذا اعتداء. فإحنا ما عندنا الحرب مقابل الأرض، عندنا وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. من قاتل لتكون كلمة العليا فهو في سبيل. المعاني هذه لابد والأحكام هذه لابد أن نقررها في زمن يغيب هذا التأصيل عن الناس، ثم بعد ذلك ننصر إخواننا، ثم بعد ذلك مع إخواننا. إن قدرنا أن نصدم بالسيف نصرنا، وإلا بالدعاء إلا بالأموال. يا إخواني نقولها علانية، فرق بين حماس الضالة المنحرفة الشيعية الرافضية التي جرت على المسلمين الوباء والويلات، التي تبيع القضية الفلسطينية من أجل القضية الإخوانية، ما عندهم إشكالية أن يتشيع قطاع غزة بأكماله، ما عندهم إشكالية، لكن إخواننا في فلسطين في غزة الذين يمطرون بهذا الوابل من الرصاص من الطائرات من كذا من كذا، شتت شملهم وفرق جمعهم ويتمت أطفالهم ورملت نساؤهم الذي نحزن عليه ونكون معه ونقاتل ونجاهد إن استطعنا بسيوفنا، إن لم يكن فبدعائنا وأموالنا، لكن لن نتاجر بديننا من أجل هذه القضية. عندنا سيف الناصر وكتاب هادي، سيف الناصر وكتاب هادي، من ناقش تلك المسألة بالسيف الناصر والكتاب الهادي كان من أهل السنة. أما من قال فليؤجل الكتاب الهادي وليدعى السيف الناصر ولكن لا تتكلموا بالكتاب الهادي، فلن يكون سيفه ناصرا، وسوف يخسر الكثير والكثير والكثير. ولو حصلت نصرا بدون كتاب هادي كان ابتلاء وكان وباء، ما كان نصرة ولا كان عزة. فكتابنا الهادي لا يغيب عن صحتنا أبدا، ولابد من التحليل حتى لا يتكرر، ولابد من التبيين حتى لا يضيع الدين تحت العواطف فنخرج من المعركة بالثناء على هذه الجماعة، وأنها الجماعة التي قدمت الضريبة دون سائر المسلمين. إنما الذي قدم الضريبة شعب غزة، أما هؤلاء المبتدع الضلال هم الذين أززوا هؤلاء علينا. ولهذا النبي قال لحذيفة رضي الله عنه لما أرسله يتجسس وقت بأخبار قريش، قال ولا تذعرهم علينا، ما تحدث شيئا فتذعرهم علينا، تؤززهم علينا، بس هات الخبر وفقط. ولهذا رأى أبا سفيان وكان بإمكانه أن يقتله، لكنه تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قول شيخ الإسلام هنا في بيان شر أهل البدع، وأن أهل البدع هؤلاء أعظم على المسلمين من أصحاب المعاصي، بل أعظم على المسلمين من اليهود والنصارى. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله وجهاد أهل البدع أعظم من جهاد الكفار، لأن هؤلاء الكفار يتسلطون على البلدان، وأما أهل البدع يتسلطون على الأديان. إنما هؤلاء يتسلطون على البلدان ثم يكون الدين تبعا، أما هؤلاء يتسلطون على البلدان. تفضل. نسمع المقطع الأول، إنما الكلام أنت الظاهر اختصرت كلام حلو، لكن أتوقع أنه مش هيبقى جوابه زي ما أنت بتقول كده. أنت جوابك ما شاء الله اختصرته اختصار جميل، يعني اختصار له مصاخ، لكن لو سمعناه مش هظن هيبقى له مصاخ. نعم أنت يعني اختصرت اختصار إيه كويس كده، لكن عموما إحنا لا نجاهد مع حماس، إحنا إنما نجاهد في الدفاع عن أرضنا، لأن حماس ليست راية، حماس ليست راية. حماس يحاربون حرب عصابات، مو براية. راية فين؟ راية فين؟ مو براية. هذه راية فرضوها، هذه راياتهم هم، كالذي يستولي على محافظة ويعين من عندها رئيس ووزير لما ما هي براية شرعية ولا قدرة، لكن ندهم عدوا دهم أرضنا، عدوا دهم أرضنا. نعم، فديت هنرجع المقطع ده خاضع. نعم، لكن لو أن ولي الأمر مبتدع ضال منحرف أشعري صوفي معتزلي، لا ندع الجهاد معه، بل يجب الجهاد معه. وكما قلنا ترك الجهاد مع أئمة البدع الأئمة المطهرون من البدع، ترك الجهاد مع أئمة البدع من البدع. ولهذا معتقدنا ما هو، ونرى الجهاد مع كل إمام بر كان أو فاجر، فاجر عاصي، فاجر مبتدع، فاجر ضال، وهكذا. نعم.
القسطنطينية شيخ.
نعم.
عن فتح القسطنطينية.
ماله؟ آه نعم، في النص.
يقول الشيخ حمود التوجري رحمه الله: قلت وقد فتحت القسطنطينية في سنة 57 و800 على يد السلطان العثماني التركماني محمد الفاتح، وسمي الفاتح لفتح القسطنطينية، ولم تزل القسطنطينية في أيدي العثمانيين إلى زماننا هذا في آخر القرن الرابع، في آخر القرن الرابع عشر من الهجرة. وهذا الفتح ليس هو المذكور في الأحاديث التي تقدم ذكرها، لأن ذاك إنما يكون بعد الملحمة الكبرى وقبل خروج الدجال بزمن يسير، كما تقدم بيان ذلك في عدة أحاديث من أحاديث هذا الباب، وكما سيأتي أيضا في حديثي معاذ وعبد الله بن بشر رضي الله عنهما، ويكون فتحها بالتسبيح والتهليل والتكبير.
تمام، فتحها بالتسبيح والتهليل والتكبير. نعم.
لا بكثرة العدد والعدة كما تقدم مصرحا به في غير ما حديث من أحاديث هذا الباب، ويكون فتحها على أيدي العرب لا أيدي التركمان، كما يدل على ذلك قوله في حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه: ثم يخرج إليهم روقة المسلمين أهل الحجاز الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، حتى يفتح الله عليهم قسطنطينية ورومية بالتسبيح والتكبير.
الله أكبر. الله.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: فيخرج إليهم،
وانظروا إلى الملحمة مع اليهود، حتى ينتقل الحجر والشجر ويقول: يا مسلم، يا عبد الله، تعال وراء يهودي فاقتل. دي أمور لابد أن تقرر، قررتها الشريعة. الأحكام اللي احنا بنتكلم فيها أخوان أحكام شرعية، فلن نترك ديننا والأحكام الشرعية لجهال يرهبونك. أيوة خلاص، هو ضد القضية الفلسطينية تماما. أنتوا فاكرين أيام الخروج على الحاكم ده ضد تغيير الشريعة، ده ضد المشروع الإسلامي، ضد المشروع الإسلامي، وده برضو إيه، ده ضد الجهاد الإسلامي. طب وده ضد إيه؟ ضد الإخاء الإسلامي، وده ضد إيه؟ وده إحنا ما يرهبنا هؤلاء، ما يرهبنا هؤلاء إخوان، هؤلاء ما يرهبوننا. الحمد لله كل شيء بوزنه يا إخوان. يعني شوف الوقت اللي احنا بنتكلم عن حماس بنقول ايه، يجب علينا جهاد مع هؤلاء حتى ندفع دوام، او يوقف ذلك بصلح وهدنة وغير ذلك حسب ما يرونه من مصالح. وهذا الكلام للحكام، هذا الكلام لولاة الامور. ايوه ابو عبيد. طبعا بين ايه؟ لا، دي بأداب الإسلام، من لم يقاتل لا يقتل، لا امرأة ولا صبي ولا لاخره. لكن في فرق بين أن ترى المرأة فتقتلها، وبين أنك لا تتغلب على الكفار إلا بتبييتهم. فلو بيتهم وضربت وقدرت امرأة تبعا أو طفل تبعا، فحينئذ هذا لا حرج فيه. يبقى انتبه بين أن تقتل امرأة منفردة، بين أن تقتل شيخا كبيرا، بين أن تقتل عبدا في صومعة، تدخل عليه في صومعة تقتله، أو شيخ كبير تقتله، أو امرأة تقتله، أو طفل تقتله، هذا ما يجوز. والنبي لما رأى المرأة مقتولة فنهى النبي عن ذلك. وبين ماذا؟ وبين أن تبيتهم بالليل أو أن تضرب بالمنجنيق حينما تحتاج ذلك، فيقع ذلك على بعض هؤلاء فيغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال. اتضح يا أبا عبيدة؟ لأن أنا كأني فهمت من سؤالك أنك تريد بالسؤال أن تتوصل لهذه الدرجة. لا، إحنا الآن لو بنقتل يهود بالطيران وكذا، ونزلت الطائرة على هذا وهدمت بيتا فيه ماذا؟ فيه الشيخ العابد وفيه المرأة، هذا تبعا يجوز، لأنه ليس استقلالا. إنما لو لقيت المرأة اليهودية، لو لقيت الطفل اليهودي، لو لقيت كذا، حتى في حال الحرب لا تقتله، لا تقتله. فإن قلت إزاي وكيف، ما هو الطفل يكون كبيرا بعد ذلك، والمرأة هذه زوجها الذي يقاتل أو ابنها الذي يقاتل، والشيخ الكبير هذا الذي ولده يقاتل، قلنا على عهد رسول ما كان هذا هو فعلا برضه؟ ما كانت دي زوجة المقاتل، وما كان هذا أب المقاتل، وما كان هذا؟ نعم. فإذا يقول الشيخ توجري فهذا الذي يفتح قسطنطينية جيش من العرب ليس من التركمان. نعم. وطبعا محمد الفاتح منهم.
قالوا في حديث أبي هريرة عند مسلم فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ويستمد المسلمون بعضهم بعضا حتى يمدهم أهل عدن أبيا. وفي حديث ذي مخمر رضي الله عنه أن الروم يقولون لصاحبهم.
والمسألة بيننا وبين هود وهؤلاء ونصارى وكذا سيجال زي ما انتم شايفين منظر الأمامكم ده إلى أن يحصل هذا الأمر في آخر الزمان إن شاء الله. المسألة هكذا سجال. ليه؟ لأنه ما في المقوم الأكبر الذي هو الكتاب الهادي حتى يحصل هذا. فالمسألة سجال. تعودوا هذا المشهد، تعودوا. لهذا لابد أن نكون لبينات في بناء هذا الجيش الذي يأتي في آخر الزمان، أن تكون مسلما عبدا لله على وفق كتاب الله وسنة رسول الله. كن لبنة، لبنة إن شاء الله، لكن تبيع دينك وتضيع دينك تكون على دين المعتزلة من أجل الأرض، أو تكون على دين القومية، ولا أو تكون على دين أشاعرة، أو تكون على دين، احذر هذا. لا تتنازل عن ثوابتك. شوف، يجوز أن تتنازل عن أرضك لمصلحة دينك، يجوز أن تتنازل عن مالك لمصلحة دينك بإجماع العلماء، ولا يجوز أن تتنازل عن دينك من أجل أرضك ومن أجل مالك بإجماع من العلماء. هذا الخلاصة، هذا الخلاصة. يجوز أن تتنازل عن أرضك عن مالك من أجل دينك، ولا يجوز إذا ترجحت المصلحة بهذا. إذا ترجحت، إذا ما في إلا هذا. ولا يجوز أن تتنازل عن دينك من أجل أرضك ومالك. هات الإجماع على جواز بذل مال وغير الكفار إذا كان ذلك فيه دفعهم ودفع شرهم. يجوز، يجوز هذا. بس دين يبقى ديني، أعبد ربي وأعد عدتي لآخذ بعد ذلك أرض، وليس السلام الدائم. ولهذا المصالحة مع المشرك لا ينبغي أن تكون مؤبدة، فالعهد إما مؤقت وإما مؤبد وإما مطلق. العهد على ثلاثة أقسام في مدته، عهد الصلح مع المشركين على ثلاثة أقسام: إما أن يكون العهد مؤبدا، وإما أن يكون مطلقا، وإما أن يكون مؤقتا. والذي عليه العلماء أن العقد وأن العهد وأن الصلح جائز إن كان مؤقتا، وإن اختلفوا في التأقيت، والصحيح أنه لا مدة يلزم بها الإنسان، 10 سنين، 7 سنين، 5 سنين، 20 سنة، المهم أن يجري هذا على مصلحة المسلمين. 2، ويجوز أن يكون مطلقا. وما معنى مطلقا؟ أي ألا توضع فيه مدة، ولا يجوز أن يكون مؤبدا. وما معنى مؤبدا؟ أي أنه توضع فيه التأبيد فيرفع الجهاد فيقال أبدا. هذا ما يجوز. إذا ما الفرق بين مؤبدا ومطلقا؟ مؤبدا في تأبيد، خلاص ما في مدة ينتهي إليه. مطلقا ما في تحيين مد، مطلقا عن مد. إنما مؤبدا في التقييد، مؤبدا. إنما مطلقا في هذا. سؤال: ما حكم إذا كان الصلح مطلقا أو كان الصلح لمدة معينة؟ إذا كان مطلقا هل يجوز المسلم أن يقطعه؟ الجواب إذا رأى الإمام المسلم في الإطلاق إنهاء العقد إذا رأى مصلحة في ذلك فلا حرج، لكن لابد أن يعلمهم، لابد أن يعلمهم بذلك ولا يفجأهم ولا يبغتهم، لكن لابد أن يعلمهم بذلك. أما إذا كان هناك مدة فينبغي علينا أن نوفي بالعهد إلى مدتهم، إلا إذا خفنا خيانة فإننا نرسل إليهم بأن الأمر قد انتهى ولا نفجأهم أيضا. قال تعالى وبشر الذين كفروا بعدما يريب إلى الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. إنما المؤبد باطل. يبقى عرفنا الفرق بين المؤبد والمطلق وماذا والمؤقت. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله من صواب،
جبتم هذه المسألة؟ مسألة التأقيت والتأبيد. طيب جبتم هذه؟ أنا قلت دائما المسألة إذا جت كلمة مسألة على طول نبحث، ما تحتاجش حد يقول لك اسمع أنا هقف كل الدرس كل دقيقة أقول لك ابحث، أنت على طول. هذه مسائل ليه؟ عشان الناس يعرفون أن هذه مسائل كلام أهل العلم ليست مسائل مطلقة على عواهنها. طلع واحد والله ما ودي أذكر اسمه لأنه مغمور، وإن كان هو على النت معروف يعني مغمور، لكن جالس مكرس كل جهده لهذه المسائل. أمس كفر بقى، كفر كل من يعاون اليهود بأي نوع من أنواع المعاداة بكذا 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 بكذا، حتى الذي لا يرى، اللي يرى أن هذا مو بجهاد وإن هذا إرهاب وإن هذا كذا وكذا، كل هذا مرتد عنده، مرتد عنده، ثم يعنون يذكرنا بما قاله حسن ومن معه في الثورات، وهو فرق. يقول لك بقى عشان يضحك على الناس ويدخل مدخل العلم اللي انت تعجز بقى عنه. فرق بين التنزيل وبين التأويل، فرق بين الحكم كذا وبين واقع الحكم، فهناك فرق بين الحكم. ها عشان يلخبطك، عارفين المناطات؟ المناط اهو بيقول برضو كده، المناط في فرق بين وبين الحكم شيء واسقاط الحكم شيء تاني، فالذي كذا ولا كل هذا من اجل ماذا؟ ان يرد كلام الشيخ الالباني في الانتفاضه، كلام الشيخ الالباني في الانتفاضه. فالمهم كيف يردها؟ كما رد من رد احاديث عقائد المسلمين بخبر الاحاد، فدخل بقاعده معتبره علميا، اقصد مش معتبره عندنا يعني أخذ الشكل العلمي في إقناع أتباعي والأم، خبر الأحاد وفيت كذا وخبر أحاد وكذا، وهذه الأحاديث أخبار أحاد إلى آخره. ومثل الذي يدخل بقاعدة علمية وهي قاعدة المجاز، إن هذا من باب المجاز واللغة فيها، تعرفون أنتم علي الجمعة لما سئل عن مدد يا حسين فقال هذا من قبيل المجاز، لكن دول ما يعرفون المجاز، والمعنى مدد يا رب الحسين. فبدل ما يقولك مباح مدد يا رب الحسين، يأتي بالقاعدة الأول يضعها ثم يدخل من تحتها حتى تظن أنه على علم، ويكون للكلام قبول بالنسبة لك، تقول ده عالم هذا اللي يتكلم. نفس المسألة قال حسان ومن معه لما قالوا في الصورات، فرق بين التنظير وبين كذا، فرق بين الحق وبين كذا، هذا واقع لابد أن ننظر فيه، وليس العلم أن تعرف الخير من الشر، وإنما أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين. ودخلوا علينا بمثل هذه الأشياء حتى أرهبوا كثيرا من المسلمين وظنوا أنهم يتكلمون بماذا؟ بعلم. نفس المسألة الآن، فرق بين بإيه؟ بين كلام في القوة والضعف وكذا، وبين التنزيل وبين الواقع وبين وبين وبين. ليه نفرق؟ يوم أن نفرق بين الحكم الشرعي كأصل وبين عارضه، فلنعلم يا أمة الإسلام أن العارض من الإسلام وليس خارج عن الإسلام، لأن الإسلام هو الذي اعتبر العارض في وقت فيكون حكما. إنما حرم عليكم ميتة والدم، حكمه دم ميتة حرام، لكن تعال إلى عارض الأصل، رجل سهلك، رجل سيموت، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فالإثم عليه. أنت تجعل لي تأويلك أنت رفع للتنزيل، أنا أريد أن يكون تنزيل يتعامل مع تنزيل، وبالتالي ففي الضعف عندي تنزيل، فاصبر على ما يقولون واجرهم هجرا جميلا. في الضعف عندي تنزيل، وإن جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله، عندي تنزيل مصالحة، وعندي تنزيل كذا، عندي تنزيل مع الواقع، واقعي. تريدون أن تقنعون أن ما حصل من رشقات هذه ده واقع عظيم، حاجة عجيبة. لأن لو سكتنا لراحت، طب وسكت النبي ليه؟ طيب والأبطال والبواسل، وإننا نحارب في الوقت المناسب ونعطي في الوقت، يضحكوا علينا، يطلع ملثم نفسه أبو عبيدة والقيادة في وزمام الأمور في أيدينا ونحن الذين نتصرف في المعركة، ويطلع المحللون وهؤلاء يفعلون وهؤلاء يفعلون، احنا بنبص للنتيجة. انت بتحكم في ايه؟ حكم في ايه؟ بتحكم في طائرات منعتها تدق الناس على رؤوسهم وتسقط البيوت على من فيها؟ انت لسه هتحكم في ايه؟ هو فين معركة انت بتحكم فيه؟ بتحكم ايه؟ في طيارات ولا صواريخ ولا أساطيل؟ تحقوا علينا ولا ايه؟ بيعيشوا على امجاد اول يوم، امجاد اول يوم، واحنا نتحكم وكذا، والاستراتيجية المعركة ومش عارف ايه، وهؤلاء الكتائب الذين ادبوا وفعلوا، احنا لنا في النتيجة. انت بتحكم في ايه؟ منعت طائرات، انت منعت طائرات، منعت صواريخ، منعت هدم بيوت، منعت ضرب المستشفيات، دخلت الغاز، دخلت المية، دخلت الكهرباء، انت بتدور ايه؟ انت كل اللي بتعمله ان قدرت انك تلف في اكفان وتدفن، ده ان قدرت. انت بتعد بس نتائج دلوقتي، كم قتيل كم جريح، احنا يضحك علينا، يضحك عليكم انتم، لكن ما يضحك علينا. ادارة المعركة في يد الكتائب، ويعرفون متى يضربون ومتى لا يضربون. ايه معركة ايه اللي بتضرب؟ معركة ايه؟ احنا الان الشعب يستنزف، شعب بيقتل رجل بعد رجل، امرأة بعد امرأة، الناس ما عرفوش يروحوا فين، يروحوا البيت يظنوه امن يسقط عليه، روحوا للجنوب، رحنا راحوا للجنوب ضربوا الجنوب. نعم.
قال ابن قدامة في المغني: وأما إن صالحهم على مال نبذله لهم، فقد أطلق أحمد القول بالمنع، وهو مذهب الشافعي، لأن فيه صغار على المسلمين. قال ابن قدامة: وهذا محمول على غير حال الضرورة.
طبعا على غير حال الضرورة، أحمد يقول فيه صغار المسلمين، إحنا نعاقدهم على مال، صح، إذا كنا أقوياء نصالحهم على مال كيف؟ فيقول ابن قدامة كلام أحمد محمول على غير الضرورة والحاجة. نعم.
فأما إن دعت إليه ضرورة وهو أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر فيجوز، لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال، فهكذا ها هنا، ولأن بذل المال إن
الأسير وحده يجوز أن يفدي نفسه بالمال. طيب لما تكون أمة فيجوز. نعم.
ولأن بذل المال إن كان فيه صغار فإنه يجوز تحمله لدفع صغار أعظم منه.
تمام، انتبهوا، إن كان حتى فيه صغار من وجه يبقى دفع صغار أكبر. يعني أنت الآن بتقول إيه؟ إحنا مثلا، طب أنت عايزنا نعمل إيه؟ إحنا هنسكت أهو، مو برضه بيقتلوا فينا وبيضيقوا علينا وبيحط بيت هنا، بيزحم بيتي، مكان بيتي بيحط بيتك، فده صغار مش هسكت. إلا إيه النتيجة اللي حصلت؟ راحت بيوتك كلها، يبقى صغار أكبر. هو في صغار أكتر من كده؟ إنك أنت تاخد شنطك ومش عارف رايح فين؟ ده إذا أخدت شنطك راح بيفر بنفسه. أهو ده اللي يقال يفر بجلده، ياخذ معاه ايه؟ ياخذ معاه ايه؟ نعم.
فانه يجوز تحمله لدفع صغار اعظم منه وهو القتل والاسر وسبي الذريه الذي يفضي.
طب اذا لم يكن امامنا النبي وصحابه النبي في هذا الموضوع كنا ماذا سنقول؟ ده احنا امامنا النبي والصحابه، انما امامنا واقع، امامنا تشريع. نعم.
وهو القتل والاسر وسبي الذريه الذي يفضي سبيهم الى كفرهم.
تمام.
وقد روى عبد الرزاق في المغازي عن
يعني هذا بيرد ادفع مال واحفظ علي نفسي وعرضي وعرض زوجتي وكذا، بدلا من ان يدخلوا في السبي، وماذا يحصل لهم بعد ذلك؟ نعم.
وقد روى عبد الرزاق في المغازي عن معمر عن الزهري قال ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى عيينة بن حصن هو مع ابي سفيان، يعني يوم الاحزاب، ارايت ان جعلت لك ثلث تمر الانصار ترجع الى معك؟
هكذا النبي نفسه في الخندق هم بماذا يا اخوان؟ ببذل مال، مال الانصار، ثلث، نعطيهم ثلث الثمار. هذا النبي ومعه الصحابه. وفين على فكره هذا؟ ها هذا قبل بدر ولا بعد بدر واحد يا اخوان؟ هذا في الخندق. يعني الحمد لله نصر الله المسلمين في بدر، واعتبر ان الله عز وجل والحمد لله نصر المسلمين في احد ايضا من جهتي. الجهه الاولى انهم حصدوهم حصدا في اول الامر وكدت المعركه تنتهي لولا الثغر التي فتحت بالمخالف، وبعد احد مباشره لما امر النبي صلى لما امر النبي بان يلحق مشكين هو من كان في احد، وحتى وصلوا حمراء الاسد، ولما قال لهم الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وخافوا مشركون ولم يرجعوا مع انهم منتصرون لم يرجعوا. طيب فما رجع المسلمون من احد الى بيوتهم الا بقول الله فانقلبوا بنعمه من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل العظيم. يبقى الخندق تقتضي مواجهة، لكن لا، ده تقتضي حفر خندق وتقتضي كذا وتقتضي كذا. نعم. ونبذل كمان ثمار المدينة بعضها، لو وافق الأنصار لهم أصحاب الثمار لو وافقوا، فكان الأنصار أروع وأروع، وقالوا يا رسول الله لقد كنا والقوم في جاهلية وشر، وكنا لا نعطيهم أموالنا إلا قرا أو بيعا، أو لما أكرمنا الله بك وأعزنا بالإسلام نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. ونصرهم الله سبحانه وتعالى بجند من عنده، وأرسل عليهم ريحا فكفأت القدور وقلعت الخيام ولم يطب المقام ورحلوا، وكفى الله المؤمنين القتال، الحمد لله. يبقى هذا جائز جائز جائز. نعم أكمل.
قال الشيخ ربيع حفظه الله من صفات الروافض الشريرة، قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد رأينا في كتبهم من الكذب والافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وقرابته أكثر مما رأينا من الكذب في كتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل.
شوف يا أخواني، الروافض اللي بينتسبوا إلى الأمة والأمة منهم براء، يقول شيخ الإسلام رأينا في كتبه من الكذب والافتراء وكذا أكثر مما رأينا في كتب أهل الكتاب. نعم.
وهم مع هذا يعطلون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا يقيمون فيها جمعة ولا جماعة، ويبنون على القبور المكذوبة وغير المكذوبة مساجد يتخذونها مشاهد،
يسمونها مشهد، مشهد العارف بالله كذا، هذا من دينهم. نعم.
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ المساجد على القبور ونهى أمته عن ذلك، وقال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
قبل أن يموت بخمس، هذا وقت من الأوقات نهى النبي، وإلا فالنبي حذر قبل هذا من اتخاذ المساجد على القبور وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ثم حذر من ذلك قبل أن يموت بخمس، ثم حذر من ذلك وقت خروج روحه، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفاه، فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى. شوف فين تاخذ قبور أنبياء مساجد، أين وقت الخروج يا إخوان، وقت خروج الروح. إذن في ثلاثة أمور، في حياته وقبل أن يموت بخمس، وقت خروج روح، والنبي يؤكد على لعن الله اليهود والنصارى تاخذ قبور أنبياء مساجد. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على ماذا؟ على ما قالته عائشة رضي الله عنها، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خشي أن يتخذ مسجد. طيب إذا النبي حضر في هذه الثلاثة، كيف إحنا اليوم نأتي نجوز بناء القبور على المساجد؟ ولهذا إحنا قلنا قضية القبور محسومة، محسومة من أوجه، حد فاكر الأوجه اللي إحنا حسمناها اللي حسمت بالشريعة؟ ها قضية القبور، نعم ها كلامك ناقص، كلامك ناقص، كلامك ناقص، عايزين اقوى. قول يا استاذ ابراهيم. ايوه كده، احنا عايزين تلقين، احنا الف باء، ما ينفعش اليف ب، لا الف باء على طول، عبر التعبير الصحيح. عارف انت اليف كان زمان كده، ما فيش حاجه اسمها الف باء تاء، يجي المدرس ينحي في الحصه أليف أليف، مش عارفين أليف ده فين، ولا حدو ولا كذا. فعندنا الإجماع، سر الصنعة في كلمة الإجماع، إنما تقول تحريم بناء، طب ماشي هو بيناقش الإجماع على تحريم بناء ها المساجد على القبور، أدى واحد. اثنين، الإجماع على ماذا؟ ها على كراهة الصلاة في مسجد المقبور. ثلاثة، الاختلاف واقع في الصحة. يبقى عندنا مسألتان مهمتان بما نناقش الإجماع، لازم إجماع. ليه؟ ايه فائدة الإجماع يا اخواني؟ اخوكم قال تحريم بناء المساجد. اثنين، كراهية الصلاة في مسجد المقبور عند الفقهاء. احنا قلنا كلمة الإجماع دي دائما إذا وجدتها اظفر بها. ليه؟ ما فائدتها؟ ما قيمتها؟ ها ما قيمتها؟ نعم، سد باب التأويل، سد باب التأويل، أنك ما تفهم النص ده، النص كذا، مثل الإجماع على عدم الخروج على الحاكم الظالم. هو بقى يقول براحته، يقول لك مسألة خلافية مش خلافية. نعم، إحنا اللي بيعتبر خلافية وإجماعية كتب السلف، إنما ليس أنت ولا أنا، لا أنا ولا أنت، كتب السلف المعتبر. اوعى تفتح فتح الباب، اوعى تفتح البداية والنهاية، اوعى تفتح تاريخ ابن الأثير. احنا عايزين كتب الاعتقاد، كتب الاعتقاد امشي وراه. في أنا أعرف متى أفتح فتح الباري، ومتى أفتح ماذا؟ أصول أحمد. أعرف متى أفتح البداية والنهاية، ومتى أفتح الإبانة والشريعة، ودي نقطة فارقة في المسائل دي. لو أخذك هناك ضعت، اوعى تمشي معه وتلزمه. أليست هذه الكتب بكافية عبد الله السلف السني؟ ها؟ هذه الإبانة وهذه الشريعة وهذه أصول اعتقاد رسول جماعة للألكائي، ودي السنة الخلال، ودي اعتقاد السلف الصابوني، ودي اعتقاد أصحاب الحسن الإسماعيلي، ودي الاقتصاد في الاعتقاد، واجمع عليه الجيوش الجرارة. أليست بكافية عبد الله السلفي إذا كنت سلفيا؟ إيه البداية والنهاية؟ البداية والنهاية مصدري في باب آخر، مصدري تاريخيا. تاريخ الإسلام اللي جاي مصدري تاريخيا، الكامل الأثير مصدري تاريخيا، أصول السنة مصدري اعتقاديا، لأن التاريخ وقائع أعيان، ووقائع الأعيان يستدل لها لا بها، فأنا أريد استدلالا مقطوعا، أنا أريد نتيجة مقطوعة، فلآتي إلى كتب وقائع أعيان لأنظر بعدها. إذا كان النصوص لم تقبلوها فكيف بوقائع الأعيان؟ ولهذا عادة أهل البدع الهرع إلى كتب التاريخ ليجدوا فيها وقائع قائمة على زلات ومخالفات لبعض أهل العلم، فيجعلها أقوال المعتبرة، على الأقل يكون قولا معتبرا، يبقى في المسألة خلاف بواقعة العين، هذه يسجل خلافا في المسألة، ولم يفرق بين زلة، ولم يفرق بين مخالفة وخلاف، يعتبر في الأم، لأن وقائع الأعيان مصبورة للسلف. يبقى عند السلف ثبروا النصوص وثبروا وقائع الأعيان، ثم خرجوا بنتيجة باقية على الدوام، لا يرفعها قول إمام ولا يخفضها قول أحد من الأنام. فاظفر في الاعتقاد بكتب السنة، وإياك والحيدة، وإياك والحيدة عنها، فإن قبلتها ابتداء فحيها لك، وإن لم تقبلها ابتداء فلا أنت مني ولا منك أنا، أنا لست ملزما أن أناقشك، أنا أجادلهم بالعلم بس، العلم هذا موجود، تقبله ما تقبله، ما قبل المعطلة كلام أهل السنة مع وضوح، ولا قبل المؤثلة كلام أهل السنة مع وضوح، ولا قبل الأشاعرة كلام أهل السنة مع وضوح، ولا قبلت المعتزلة كلام أهل السنة مع وضوحه. أنا ما أطمع فيك، أنا أنجي نفسي فقط بإبلاغك العلم، لكن أنا حينما أناقشك يا أشعري يا معتزلي، المضمون عندي كنتيجة أنا كمتوقع ستبقى على ما أنت عليه، لكن أنا أدلك على الخير، جئت يبقى هذا ربح، ما جئت هذا المتوقع، مش أحزن، مش أنا في البلد دي بقالي 50 سنة بدعو ما استجابش إليه أحد، يبقى أنا دعوتي فاشلة، لا، القاص إن لن ينتقل أحد من الناس معك إلى السنة، فإن انتقل الحمد لله ربحنا واحد، ربحنا اثنين، ورأيت النبي وليس مع واحد، يبقى ما تعملش حسابك أن أنت تكون لك بيا في 100 واحد في البلد كل سنة، وإذا لم تصل وإذا وصلت 10 يبقى أنت فاشل، إذا كان الإخوان عندهم مئات وأنت ما عندكش 10 غير دعوتك يا أخي، يمكن أسلوبك غير طيب، يمكن أنت شديد شوية، يمكن أنت كذا، غير أسلوبك ولا غير قلوبهم. والنبي اللي ما معه أحد ما غير أسلوبه، والنبي اللي معه الرجل والرجل ما يغير أسلوبه، هذا وإن تطع أكثر من في الأرض، ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، فريق لقوا أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، وقال الذين كفروا الذين آمنوا كان خيرا ما سبقونا إليه. وسأل هرقل أبا سفيان ضعفاء الناس يتبعون وأما أشرفهم؟ قال بل ضعفاءهم، قال وهكذا الرسل، هكذا الرسل، هكذا الرسل. يبقى إذن النقاش في مسألة القبور محسومة، محسومة إجماع على تحريم بناء المساجد، الإجماع على كراهية الصلاة في المسجد، هنبحث بقى بعد ما اتفقوا معنا على الكراهة، كراهة تحريمية ولا كراهة تنزيهية، بس المهم نحن نريد أن نحول مسألته من استحباب الصلاة في المساجد المقبورة إلى أنه ما في إمام قال يستحب ولا مباح، بل جميع الأئمة صرحوا بالكراهة، يبقى دي كراهة مكروهة، هذه مكروهة. ثلاثة الخلاف الواقع بينهم إن كان في ماذا؟ في صحة الصلاة. نعم.
قال شيخ الإسلام: ويرون أن حج هذه المشاهد المكذوبة.
نعم. قبل أن يموت ماله؟ أي نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائله على كتاب التوحيد قال: الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم.
الله أكبر. شوف قبل وقبل يموت بخمس وماذا
عند الموت.
وقت السياق، وقت السياق يعني لما كان في الاحتضار. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على عظم المسألة. نعم نعم نعم. أين أخر؟
قال شيخ الإسلام: ويرون أن حج هذه المشاهد المكذوبة وغير المكذوبة من أعظم العبادات، حتى إن من مشايخهم من يفضلها على حج البيت الذي أمر الله به ورسوله، ووصف حالهم يطول، فبهذا يتبين أنهم شر من عامة أهل الأهواء وأحق بالقتال من الخوارج.
نعم نعم، هؤلاء شر أهل الأهواء، ولهذا غلاتهم كفار. شوف، أحق بالقتال من الخوارج، مع أنه لم يأتي نص فيهم، إنما أتت النصوص في الخوارج، لم يأتي نص في الروافض، وأتت النصوص في الخوارج، وهم أولى. ليه يا أخوان؟ لأن الخوارج باقون عن الإسلام، أما الشيعة الغلة كالنصيرية والإسماعيلية والإمامية كفار، فهم خارجون عن الإسلام، فهم خارجون عن الإسلام. نعم.
قال الشيخ ربيع:
يبقى إذن في هذا المقطع شيخ الإسلام وصف الخوارج بأوصاف، منها الكذب، وهؤلاء أكذب الخلق، أكذب من أهل الكتاب الروافض. نعم، أكذب من أهل الكتاب الروافض والشيعة. اثنان، أنهم عطلوا المساجد فلا يقيمون جمعة على جماعات، لأن الجمعة بتكون مع إيه؟ مع الإمام، وإمامه مخفي، إمامه مخفي لغاية النهاردة ولن يظهر أصلا، لكن في عقيدتهم موجود بس مخفي، بقاله دلوقتي 1200 سنة مخفي، بيأكل منين بيشرب منين ما، ومخفي وعنده سنتين. يعني تم الرضاعة وينتظرونه حتى يخرج، فيخرج أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة ويقاتلون بقى معه، والعياذ بالله. هذا إمام الروافض، إمام الشيعة المخفي محمد بن الحسن عسكري، هذا إمامهم المخفي، عقيدة سبحان الله. بعدين طوروا المسألة إلى تعديل مثل هذا، بقى عند شهور الزمان ممكن بقى يصلون وكذا، على اعتبار ان فيه نيابة عن هذا الامام الغائب. نعم. ولهذا احنا بنقول ياسر برهامي الحزبي السكندري على خطى هؤلاء في مسألة الامامة، لان عنده ان المسلمين ليس لهم حكام شرعيين، وبالتالي لا يوجد حاكم شرعي، فالزمان شاغر عن الحاكم الشرعي. طيب وبعدين؟ يقيمون نائبا عن الحاكم الشرعي يقوم بفروض الكفايات، اللي هو ماذا؟ اللي هو جماعة تقوم بفروض الكفايات، هذه الجماعة كلها أمير حتى يسمع له ويطاع، هذه الجماعة تكون محل الإمام. نفس فكرة الإمامية في شغور الزمان عن الإمام، وجعل نائب ينوب مكان الإمام. ثم ثلاثة، يبنون على القبور المكذوبة مساجد ويتخذونها مشاهد يعبدون أصحابها. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله في تكفير الرافضة: قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما تكفيرهم وتخليدهم ففيه أيضا للعلماء قولان مشهوران، وهما روايتان عن أحمد، والقولان في الخوارج والمال.
يبقى ابتداء تكفيرهم وتخليدهم يقول فيه قولان مشهوران بالنسبة للرافضة. طبعا الرافضة كما قلنا دي أقسام، يعني عندنا الزيدية رافضة، وعندنا الإمامية رافضة، وعندنا ده اعتبار. اعتبار تاني أن الإمامية تطورت حتى وصلت إلى جمع ما عند هؤلاء الطوائف الغالية، كما ذكر هذا الشيخ إحسان إلهي، تجد له كلام في إحسان إلهي في أن هذه الطوائف جمعت، وأظن الشيخ محب له كذلك، والألوسي. نعم. والقولان
في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم. والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها، التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول، كفر. وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا. وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه.
هذا المقطع استدل به من يقول بعدم تكفير الروافض ونفيهم القولان، ده أولا. الأمر الثاني أن شيخ الإسلام فرق بين القول والقائل، ونقول هذا في الشيعة محمول والروافض محمول على غير الغلاة، أما الغلاة فلا، كالنصيرية وهؤلاء الغلاة والطوائف الغالية والإسماعيلية كذلك، وكذلك من كان كذلك من الإمامية الإثني عشرية الذين كذبوا ما كذبوا وقالوا ما قالوا، فهؤلاء قد بلغوا في الغلو هذا المبلغ العظيم حتى كفروا، وقد نقل الإجماع على تكفير الإمامية، وهؤلاء كما قلنا تطور مذهبهم حتى وصل إلى هذا الغلو. نعم. هات إجماع سليمان السحمان ابن كثير فمن وصل إلى هذا الحد. ولهذا الإمام مالك نفسه رحمة الله عليه قد كفر، الإمام مالك قد كفر أولئك في زمانه، فكيف بعد هذا التطور؟ وأول قول الله عز وجل يغضب بهم الكفار على كفره. نعم.
قال السمعاني رحمه الله: واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية.
تكفير الإمامية. السمعاني يقول: واجتمعت الأمة على تكفير
الإمامية، لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما لا يليق به.
ده هذا فقط؟ أضف إلى ذلك ماذا؟ أنهم يقولون بأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو القرآن الذي نقرأه الآن، ليس هو. وما في طائفة تقول هذا، لا الخوارج قالوا هذا ولا الجهمية قالوا هذا. ومن هنا فالجهمية وغيره من أهل البدع يفرق بين المقالات والقائلين، فيقال هذه المقولة كفر لكن القائل ماذا؟ ليس بكافر حتى توافر شروط اكتفاء الموانع. أما الذي يصل في اعتقاده لأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد هذا محرف، إلى أن الصحابة جل الصحابة كافر تغيظا، إلى أن الشريعة لا تؤخذ من كتب هؤلاء لأنهم ليسوا بثقات الصحابة، ولا نأخذ السنة منهم، بل لهم دين آخر غير هذا الدين، فهؤلاء لا شك في كفرهم، لا شك في كفره. نعم.
قال ابن حزم: ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية للإسلام من أهل الإسلام والمعتزلة والخوارج المرجئة والزيدية في وجوب الأخذ بما جاء القرآن المتلو عندنا أهل السنة، وإنما خالف بذلك قوم من غلاة الرافضة وهم كفار بذلك مشركون عند جميع أهل الإسلام، وليس كلامنا مع هؤلاء إنما كلامنا مع أهل ملتنا.
نعم.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 12 نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب لما نص عليه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر هذا فإن كفره متعين.
وقد حصل، وقد حصل، لكن نقول عموما كلام شيخ المتأخرين في هذا هو أوقع من كلام شيخ الإسلام، ليس لأنهم أعلم، لا، لكن هذه الفرقة تطورت في عقائدة تطورا، وصلوا إلى ماذا؟ إلى أنهم صاروا شر الغلاة، وجمعوا ما عند النصيرية وغيره. في كلام الإحسان إليه ظهير في هذا الباب في الجمع، جمع ما عند هذه الطوائف في كتابه أظن التشيع. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله فتوى
لجنة دائما تكلمت في عوام هؤلاء أنهم كفار، فعوام الكفار كفار في الإمامية، فتوى اللجنة في الإمامية. نعم اقرأ.
السؤال: ما حكم عوام الرافض الإمامية الاثنى عشرية، وهل هناك فرق بين علماء أي فرقة من الفرق الخارجة عن الملة وبين أتباعها من حيث التكفير أو التفسيق؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، وبعد، من شايع من العوام إماما من أئمة الكفر والضلال وانتصر لسادتهم وكبرائهم بغيا وعدوا حكم له بحكمهم كفرا وفسقا. قال الله تعالى: يسألك الناس عن الساعة، إلى أن قال: وقالوا ربنا إنا أطعنا نعم. سادتنا
بعد الآيات، بعد الآيات والأدلة،
وأقر وأقرأ الآية رقم كذا، ولأن
هو أطال في الأدلة. نعم، إذن عوام الكفار كفار، عوام الكفار كفار. نعم.
قال الشيخ ربيع
حفظه الله: فانتبهوا بارك الله فيكم، فذكر الخلاف في الروافض ما يشمل الإمامية، ذكر الخلاف حتى لا تأخذ من كلام شيخ الإسلام هذا الكلام، لأن كما قلنا دول طوائف، هؤلاء طوائف الزيدية وغيرهم، ولا شك أن الزيدية ليس منهم، فيهم ليسوا كرتبة هؤلاء، فهؤلاء لم يصلوا إلى حدهم إلا من غلا منهم، ففي طوائف من الزيدية أيضا غلا، وفي طوائف ليسوا غلا فيكون حكمهم حكم أهل البدع. نعم. هناك لا يكفر وينتسب عن الإمام، دي تقية، تسأله تمسكه يقول لك أنا ما أكفر، إحنا في الكتب. لكن لو افترضنا إنه هذا يبقى مش من الإمامية، لو إن ما كفر بكر عمر وكذا يبقى مش من الإمامية، لكن معروف أن دينهم قائم على الكذب، دي تقية، إن أمسكت وسألت هرب وعنده عادي، ولهذا قد يستقبله كرئيس تترضى على بكر عمر وعادي، دي مسائل تقية. الروافض يتقربون إلى الله بالكذب ويجعلونه دينا، احنا في الكتب، احنا نقول كتب، يعني انت تتبرأ منهم، انت لا تكفر بكر عمر، اذا تبرأ من الإمامية لانه بكفرنا بكر عمر، هل تتبرأ؟ لان نفس المسألة ايضا مع الصوفية، مع الصوفية يقولك لا احنا يعني احنا ما بنراش يعني الخزعبلات اللي بيفعلها هؤلاء، ويعني تتبرأ منهم. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: في قتال التتار، قتال الطائفة الممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة، وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما، فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة.
طيب، يبقى انتبهوا، الاتفاق هنا وقع على ايه يا اخوان؟ ها، على القتال، اتفاق واقع على القتال، قتال الطائفة الممتنعة، لم يختلف احد من أمة الاسلام لان ابو بكر قاتله، لكن الخلاف وقع فيه، ها، تكفير الطائفة الممتنعة التي تقاتل إذا كانت مقرة بالشعيرة. أما الجاحدة كما قلنا هذه كافرة. فالبعض ظن أن الاتفاق على تكفير الطائفة الممتنعة، إنما الاتفاق على قتالهم، ولهذا لم يختلفوا في القتال. أشكل القتال في أول الأمر ثم اتفقوا على القتال. يقول شيخ الإسلام: كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، طبعا لا فرق بين أن تكون واجبة محر أو, 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 أو مستحبة أو فرض كفاية، أو كالأذان مثلا، كصلاة العيدين، كصلاة الجماعة، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض الشرائع، كما قتل أبو بكر الصديق والصحابة منع الزكاة، وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر، فاتفق الصحابة على القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة. يبقى هنا الطائفة الممتنعة طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شعائر الإسلام الظاهرة المتواترة، هذا واحد. اثنين، الطائفة الممتنعة طائفة ليست فردا، لها شوكة تمتنع عن الإيمان إلا بشوكة. ثلاثة، أن الامتناع هنا بمعنى المنع، أي أنه منع إقامة الشعير، وهناك امتناع بمعنى عدم الالتزام، أي لم يلتزم الشريعة، ممتنع يعني غير ملتزم. والممتنع بمعنى غير ملتزم كافر، قاتل أو ما قاتل. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، هذه المسألة فرق بين منع وامتناع. إذا كان الامتناع بمعنى المنع، وهو أن يمتنع عن القيام بالشعيرة مع الإيمان بوجوبها، مع الإيمان بمشروعيتها، لكنه ممتنع عن أن يقوم به، ده نوع من الامتناع اسمه امتناع بمعنى منع، منع كذا. وهناك امتناع آخر بمعنى عدم الالتزام، وتفسيره الامتناع عن التزام هذه الشعيرة من جهة اعتقاد تشريعها أنها ما تلزمنا، ده اسمه امتناع، وهذا مكفر، والأول غير مكفر. يبقى امتناع بمعنى منع، يعني أذن، لا مش مأذن، امتنع عن الأذان، ده فلان ده امتنع عن الايه؟ الأذان. طيب يعني لم يؤدي، هذا كافر؟ لا مو بكافر. طيب واحد آخر يمتنع عن تشريع الأذان نفسه، لم يلتزم تشريعا، هذا كافر، هذا كافر. طيب الممتنع فقط اللي هو مع الإيمان بوجوبها كافر؟ تنازع أهل العلم في كفره ومن عدمه إذا قاتل، أما إذا لم يقاتل ليس بكافر، بدليل أنهم لم يكفروا من امتنع إذا كان فرضا أو طائفة ليس لها شوك، إنما ينتقل الحكم إلى التكفير في الطائفة التي تقاتل. فنقول لو كان كفرا لكفر الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة كما تكفر الجماعة. قالوا هذا كافر لأن أبا بكر قاتله هكذا كما قاتل المرتدين، قتل كفار، لهذا كان هذا محل الايه؟ محل الخلاف. يبقى هنا أوجه الاتفاق وأوجه الخلاف. واحد، أوجه الاتفاق، واحد مشروعية القتال للطائفة عند الجميع. اثنان، تكفير الممتنع بمعنى غير الملتزم عند الجميع. ثلاثة، عدم تكفير الواحد أو الجماعة التي ليس لها شوكة وإنما يلزم بالأداء لكنهم لا يكفرون. فلو منع الزكاة فرض أو جماعة ليس لها شوكة يجبرهم الإمام على هذا ويأخذ منهم قهرا. طيب، أوجه الاختلاف إذا قاتلت الطائفة الممتنعة هل يكفرون بعد الاتفاق على القتالين؟ فأوجه الاتفاق هل يكفرون أم لا؟ خلاف، فمنهم من يكفر ومنهم من لا يكفر، والصحيح أنهم ليسوا بكفار، ليسوا بكفار. يبقى وقع الاختلاف فيما لو قاتلوا وهم مؤمنون بوجوبها، إنما امتنعوا امتناع أداء بس وليس امتناع بمعنى عدم الالتزام، إنما أداء فقط، هذا الذي وقع الاختلاف. وإلى ما يختلفون فيما لو أنهم امتنعوا بمعنى لم يلتزموا، ما في خلاف في هذه. واضح يا إخوان؟ فشيخ سام يقول فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا الشريعة وإن كانوا مع ذلك ناطقين بشاذين وملتزمين بعض الشريعة كما قتل أبو بكر الصحابة إلى آخره، فاتفق الصحابة على القتال إلى آخر ذلك. طبعا كما قلنا كل مبحث وكل نقطة هنا لشيخ الإسلام بنقف عندها طويلا. ليه؟ لأن كل نقطة من هذه من النقاط اللي اختلف فيها الفرق وعدم فهمك لهذا قد تدفع الأمة الثمن. الأمة بتدفع الثمن الآن بفقه حماس، بفقه. فلو كانت حماس تفقه فقهك ما كان هذا. طيب، بيت المقدس والجماعات التكفيرية بيقاتلوا سلطانك بفقه الطائفة الممتنعة عن شعير، فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتلهم حتى يلتزموا شرائعا. طيب، وعليه ضع بين قوسين كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة كذا كذا كالحكام الممتنعين عن الحكم بما أنزل الله. لهذا جعلوا الحكام طائفة ممتنعة، يبقى الحاكم وحكومته طائفة ممتنعة، وطالما طائفة ممتنعة يبقى لابد أن يقاتلوا. طب إن قاتلوا وسجنونا وقتلونا وعملية سينا وعملية مش عارف إيه في أي بلد بقى من البلدان، يبقى دول كفار، يبقى قتالهم واجب مجمع عليه وتكفيرهم هو المختار، وبالتالي بيقاتلوا الجيش عندنا أو الشرطة باعتبارها الطائفة الممتنعة فيكفرونها، وبيستدلوا بكلام شيخ الإسلام على هذا، وقد بينا الرد عليهم قبل هذا. أحد يذكر؟ تمام، الطائفة الممتنعة عن السلطان أن تؤدي، السلطان بيطالبها أن تؤدي وهي تمتنع فيقاتلها السلطان، فكيف تكون طائفة السلطان هي التي تقاتل ومن يقاتلها؟ طيب، لما نقول قتال الطائفة الممتنعة والسلطان بحكومات الطائفة الممتنعة، من الذي سيقاتلها؟ ياسر البرهامي وجماعته، ولا محمد عبد المقصود وجماعته، ولا محمد بديع وجماعته، ولا جماعة التبليغ، ولا جماعة، من الذي سيقاتله؟ من هو الذي سيقاتله؟ يبقى السلطان يدعو جماعة أن تفعل، طائفة أن تفعل فتستعصي فيقاتله، هذه الطائفة المتنى، إنما السلطان ليس طائفة المتنى. إذن ماذا، ما هو التكييف الشرعي للسلطان حينئذ؟ طائفة المتنى نقول السلطان ترك ما يجب عليه في الحكم بما أنزل الله، فيكون سلطانا عاصيا ترك الحكم بما أنزل الله. طب الواجب علينا نصح، طب إذا لم ينتصح صبر، يبقى ده التسلسل. ما الواجب على الحاكم بطائفته؟ تحكيم الشرع. طب إذا لم يفعل كان عاصيا. طب ما الواجب علينا؟ نصح. طب إذا لم ينتصح صبر. طب هل يكفر حكما في ذلك وبالتالي تبطل ولايته؟ الجواب يكفر كفرا دون كفر، لكن ليس الكفر أكبر ولا تبطل ولايته. ما الدليل؟ سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال فما تأمرني أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مال. لإجماع الأمة على أن الحكم غير أنزل الله كفر دون كفر. يبقى هذا لا يصلح في إسقاط على طائفة الحكام. لماذا؟ لأن الحاكم هو الذي يقاتل وليس الذي يقاتل. نعم. يبقى إذن محور الطائفة الممتنعة ده محور خطير جدا في ساحة مناقشة الجماعات الإفسادية، تسمى نفسها بالجماعات الجهادية والتكفيرية، ده محور مهم جدا جدا جدا. مسألة الطائفة الممتنعة، الحكم بما بغير ما أنزل الله، الطائفة الممتنعة، حكم الدار، التزام الشريعة، عدم التزام، التطرس، تبييت الكفار وغير ذلك وضربهم، ولو وقع وسقط تبع لذلك النساء وأطفال، كل ده محاور عندهم إيه؟ محاور عندهم أساسية. الولاء والبراء، التولي والموالاة، حكم الصلح مع غير المسلمين، أحكام الردة، الجهاد، كل دي محاور أصلا. أنصح إخواني بمراجعة ملف الرد على يعقوب، لأن احنا ما كنا بنرد على يعقوب في الحقيقة واحدة، احنا بنرد على هذا الفكر كله، مسألة الإمامة، وهل يلزم فيها البيعة العامة ولا ما يلزم، مسألة الكفر التكفير باللازم. هتجد مباحث عظيمة جدا في الملف ده، ركز فيه جدا. هذا ملف إن شاء الله أنا أحسبه ملف مستوفا ومختصر ومهم جدا في الرد على يعقوب، حوالي 14 محور أو 13 محور فيها كل الرد على يعقوب، مش الرد على يعقوب، هي مناقشة كل القضايا دي بقى، الطائفة الممتنعة، التكفير باللازم، مسألة الإمامة، مسألة الجهاد، مسألة الخروج على السلطان، مسألة شروط الإمامة، كل هذه موجودة تجدها، زائد ملف تبصير الأمة، الرد على كل الجماعات تطلب من كتبها. الملفان دول ملفان مهمان جدا جدا جدا، ملفان مهمان جدا جدا، هيتبين لك بإذن الله تبارك وتعالى كل هذه المسائل ومناقشتها. نعم.
قال الشيخ ربيع نعم. حفظه الله.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر، فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه ولكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله وينقاد فهو إما جاحد أو معاند، ولهذا قالوا من عصى مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق، ومن عصى مجتهيا لم يكفر عند أهل السنة والجماعة، وإنما يكفره الخوارج. فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقا بأن الله ربه فإن معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق. وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق، فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، وكذلك لو استحلها بغير فعل. والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها، وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها، وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية أو لخلل في الإيمان بالرسالة، ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة، وتارة يعلم
أن فالاستحلال نفسه مكفر حتى ولو لم يفعل الشيء، يعني استحل شرب الخمر فهذا يكون كافرا ولو لم يشرب الخمر. لكن احنا قلنا في ضابط الاستحلال يا اخواني ما هو؟ هو اعتقد حل شيء. هل كل من اعتقد حل محرم يكون كافرا؟ احنا بنفرق بين الاستحلال كمفهوم وبين ايقاع الحكم على المعين. الاستحلال كمفهوم اعتقاد حل ليه الشيء. طيب هذا محرم استحل اللي هو الزنا. طيب لما نيجي نسقط الحكم عن معين وان ده استحل، لابد من توفر شروط انتفاء الموانع، من ذلك العلم. يبقى لابد ان نعلم اولا ونرفع تاويله، لكن قد يستحل بتاويل فلا يكون كافرا مع كونه استحل محرما، او يكون جاهلا بان هذا الحكم موجود فيقول هذا حلال. ليه؟ لانه ما عنده حكم شرع. يعني قبل ما نعرف حكم حجاب وحكم لحية وحكم هذه الأشياء زمان، وإحنا يعني وإحنا صغار وإنت ما سمعتها قط، لأن ما كان في واحد أصلا ملتحي في المكان يعلم الناس حكم لحية حكم حجاب حكم كذا كذا. يعني لك أن تتخيل أننا من صف أول ابتدائي إلى انتهاء الفرقة الرابعة في الكلية كم سنة كده؟ 6-3-3-12-4-16 سنة لم تدخل علينا مدرسة، لا احنا في أولى ابتدائي ولا في تانية ولا في أولى إعدادي ولا في تانية ولا في أولى ثانوي ولا في تانية ولا في جامعة، لم تدخل علينا مدرسة تلبس ما يسمونه بالخمار، مش النقاب، مش النقاب لا، اللي هو ده ابدا. اعلى ما راينا الاشرب هذا اللي بيوضع على الراس من فوق، اعلى. هذا من جهه عمليه. طب من جهه علميه لم نسمع لا في الابتدائي ولا في اعدادي ان حاجه ما في حاجه اسمها حجاب اصلا، بس المدرسه لا تلبس. يعني نحن نقول المدرسه مش محجبه ده ما نطقناهاش ابدا. هو في اصلا شيء اسمه يعني انت تحفظ الايات في القران وتستمون ما تعرف، بس هي فين اصلا؟ يعني المدرسه دي مش محجبه، ان فلان ده مش ملتحي واللحيه اصلا اللحية ديت لابد منها أبدا. احنا كنا نعرف واحنا صغار في واحد في بلد كان قماش اسمه السني وخلاص، روح اشتري من عند القماش السني، السنة اللي هي ايه ما تعرفش، المهم السني يعني واحد بذقن. الذقن دي دورها ايه؟ انا بحكي عني يعني، مش ان مثلا انا اقولك عن واحد تاني او الناس كانوا. فتخيل بقى ان انت اصلا في كل ما در صدق، فضلا بقى انك تشوف في المدرسة واحدة منتقبة او حتى واحدة محجبة مش يعني ادارية لا ابدا، ولا في المنطقة كامرأة في البلد ابدا. اول حجاب اول لحية في المكان عن طريق اول واحد ملتحي، وأول امرأة منتقبة عن طريق، وأول مرة أن الغناء حرام عن طريق، وأول مرة أن التبني حرام عن طريق واحد يعني مقبول، وأولية. وإحنا لسه أول امبارح مش كبار السن يعني ولا حاجة، إحنا لسه أول امبارح يعني. مش كبار سن ولا حاجة. تخيل بقى اللي قبلنا، انا بقولك مين اللي نطق ان في حجاب؟ مين اللي نطق ان ما تروحوش التبني؟ مين اللي نطق ان في لحية؟ مين اللي نطق ان في ثياب قصيرة؟ انا ما زلت اول صلاة قصرت ثيابي فيها كان صلاة مغرب وكان الثوب بيج شوية كده، قصرت وانا طالع والوالد قاعد امام البيت كده، ليته بيعمل كده بس هو مش واخد باله يعني ايه ايه اللي حصل ده. قلبي قصرت ولا رحت اذن كان المغرب، الناس تتفرج عليك يعني ايه اللي حصل ده، ايه اللي حصل فيه. فده اول 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 اول، فالناس ما يعرفون. فممكن انت يكون شيء الحرام هذا عندك مباح، ما في اشكال لانك لم تستمع فيه تحريما. فوارد هذا، وارد هذا، وارد هذا. التدخين حرام، الجوزة دي حرام. سمعناها منين؟ من فمي يعني، انا اللي قلت اذن اللي سمعت في البلد يعني. اول من سمع في البلد ان التدخين حرام انا، لان اول من قال انا، انا وسمعت نفسي ان هذا حرام. يبقى كل اللي بيشربوا جوزة وبيعملوا كذا ما فيش مشكلة ابدا، ما بيعملوا ايه يعني ان طب حتى مثلا حرام بس لما بس بيفعلونه، كل هذا مش غير موجود يا اخوان، غير موجود. فالجاهل وعدم العلم قد يجعلك فعلا تقع في محاضرة وانها حلال بالنسبة لك، وهذا يسمى استحلالا، لكن المعين المعين. ومن هنا كانت القاعدة الذهبية عند أهل السنة والجماعة التفريق بين النوع والمعين. مش حاجة اسمها تقول لي عايش في بلاد الإسلام أو بيئة مسلمة أو فيها علماء أو فيها أنت تتمشى على حسب القرى بقى. يعني في الوقت ده، في الوقت ده اللي احنا أنا بقولك الكلام ده، الوقت ده كان خليل الراس بيصنف في السنة وبيقول شيخ الإسلام ابن تيمية السلفي في أروقة الأزهر. في الوقت ده كان حامد فقي، شو بقى 1927 حامد فقي يأسس للسنة جامعة سنة السنة، وإحنا كام؟ شوف انت سنة كام؟ كام و70؟ يعني انت بينك وبينه 50 سنة ما تسمعش عن حامد فقي ده اصلا، تعرفوش لانك انت في عزب. يبقى نقول بقى هنقول ينفع نقول اهل مصر لا يعذرون لان كان فيهم حامد فقي وخليل الراس وعبد الرحمن وكيل؟ ما نسمع عنهم. ولا تمشيها بقى عزبة عزبة تقول مثلا ان اهل مصر منطقة كذا ومنطقة كذا ومنطقة كذا ده غير معذور، ومنطقة كذا وعزبة كذا وعزبة كذا وعزبة كذا ده غير معذور، هذا ما يمكن. وانما حتى الذي يعيش مع خليل الراس، حتى الذي في مدينة رسول الله، حتى الذي في عصر رسول الله ومع رسول الله، اما جاهل بالشيء واما عالم. النبي يقول في حديث ابي هريرة في الصحيحين للمخطئ في صلاته: ارجع فصلي فانك لم تصلي. هو مع النبي، مع النبي ما يصلي الصلاة الصحيحة، يعني ما سمع ان هذا من مبطلات الصلاة، يصلي صلاة باطلة، يصلي صلاة باطلة وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تعليقها، تعليق العذر بجال بدار او بزمان او بوجود علماء او بكون مسألة ظاهرة أو المسألة من معلوم الدين بالضرورة، كلها أوصاف غير منضبطة إذا أنزلت على المعين. لكن تحدث عن المسألة كمسألة، مسألة ظاهرة في الدين، مسألة معلومة الدين بالضرورة، مسألة من الأصول، مسألة من كذا، صف المسألة بما شئت، لكن المعين لا تلزمه بوصف المسألة، فإن المعين له وصف آخر، له وصف آخر. فالمعلوم عند فلان وعلان بالضرورة مش معلوم عندي، الظاهر عند علان من الظاهر عندي. شوف يا أخواني جهاد عبد الرحمن الوكيل وجهاد خراس وجهاد في الصوفية والقبورية والسنة وابن تيمية والأسماء والصفات والكلام ده كله ما نسمعش عنه، ما نسمع عنه. يبقى لا يعتبر بالاعتبارات العامة هذه. نعم.
قال: وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم.
انتبه بقى، ثم يمتنع عن التزام، يبقى امتناع بمعنى عدم التزام. ها،
ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم، فهذا أشد كفرا ممن قبله،
يبقى كافر، يبقى هذا ايه؟ كافر. نعم.
وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه، ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرة.
المهم، إذن المصطلحات دي، الامتناع والالتزام والاستحلال، دي محور مهم جدا في نقاش الطائف دي. هو الإشكالية مع برهامي في إيه؟ في مسألة الاستحلال، لما كفر في الحكم غير ما أنزل الله، لما وضع للاستحلال قيدا زائدا عند، لما قال أو يعمل عمل يدل على انخرام المروءة، اعتقاد الحلو كذا، أو يعمل عمل يدل على انخرام ما في الباطن، انخرام ما في الباطن، وبالتالي كفر الحاكم، لأن كون الحاكم يحكم غير ما أنزل الله هذا يدل على أنه مستحيل، على أن لا يعتقد هذا التشريع، هذا التشريع. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: في كل طيب مذهب نزاع في تكفير الخوارج.
الشيخ أمير. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: في كل مذهب نزاع في تكفير الخوارج، وفي أحد الوجهين عن أحمد أنهم كفار، يجوز قتل أسيرهم وقتل مدبرهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: واختلفوا في قتل أسيرهم واتباع مدبرهم والتذفيف على جريحهم إذا كان لهم فئة يلجؤون إليها، فجاوز ذلك أبو حنيفة ومنعه الشافعي، وهو المشهور في مذهب أحمد. وفي مذهبه وجه أنه يتبع مدبرهم في أول القتال، وأما إذ لم يكن لهم فئة فلا يقتل أسير ولا يذفف على جريح.
يعني ابتداء فرق يعني بين اتباع المدبر إذا كان له فئة يلجأ إليها، لأن لو له فئة يلجأ إليها فسيعود أقوى، فسيعود قويا ويحارب، فلهذا يذبح حتى لا يلحق به الطائفة. والله عز وجل قال في كتابه: وان طائفتان من يقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى فئة إلى أمر الله. أما أن يفئ إلى الطائفة فإنه يقتل. هذا وجه من يقول بأنه يتبع مدبيرهم في هذه الحال. طيب، قال: واختلف في قتل أسير. أما نقطة ثانية وهي: هل الاختلاف هنا، قال: واختلفوا في قتل أسيرهم واتباع مدبرهم والتذفيف على جريحهم إذا كان لهم فئة كذا كذا إلى آخر. الشيخ ربيع عنوان قال: في كل مذهب نزاع في تكفير الخوارج، وفي أحد الوجهين عن أحمد الكفار، يجوز قتل أسيرهم وقتل مدبرهم. طبعا العنوان اللي وضعه الشيخ ربيع هنا، المقطع اللي جابه ليس فيه ذكر هذا في هذا المقطع، لكن ذكر الإمام الشيخ سام في موضع آخر النزاع في التكفير، قال: وأما تكفير المتخذون ففيه أيضا قولان كذا، والقولان في الخوارج والمارقين من الحروري. يعني ذكر فيها الخلاف في الخوارج، ذكر فيها الخلاف في الخوارج، لكن الموضع هنا لم يذكر فيها الخلاف في الكفر الخوارج، إنما ذكر ما يتعلق بقتل الأسير، لأن هذا مبنى على ماذا؟ مبنى على أنه إذا كان كافرا فطبعا يتبع ويقتل لأنه كافر، وأما إذا كان غير كافرا غير كافر فإنه لا يتبع ويقتل لأنه ليس بكافر فلم يتبع. هذا هو. خليك معايا في المسألة، إحنا عايزين الأصل، إنما المعنى اللغوي ده هنقوله لك دلوقتي، بس خليك معايا في مسألة تكفير الخوارج. فتكفير الخوارج هنا ذكر شيخ الإسلام النزاع. طيب، شيخ الإسلام نقل في مواضع أن الصحابة لم يختلفوا، في تكفير الخوارج في عدم تكفير الخوارج، وأنهم لم يكفروهم وأنهم لم يقاتلوهم قتال كفار، ولم يقاتلوهم قتال بغاة محض. ولهذا قال: فعلي كان قتاله للخوارج بخلاف قتاله لمعاوية رضي الله عنه، ومن سوى في سيرة علي بين القتالين فقد جهل هذا، فإن عليا قاتل الخوارج بخلاف ما قتل من معاوية رضي الله عنه ومن معه، لكنه في نفس الوقت أيضا لم يقاتلهم قتال مرتدين، قتال مرتدين، ولهذا فكانوا قسما وسطا بين هؤلاء وهؤلاء. أخذ أسلحتهم التي في المعركة، أخذ أموالهم هذه، ولم يكن يفعل ذلك مع معاوية رضي الله عنه. ومن هنا تنازعت، اعتزل جل الصحابة عليا رضي الله عنه وهو يقاتل معاوية، لكن لم يعتزلوا قتال الخوارج، فقد اتفقوا جميعا على قتال الخوارج. أما في قتال معاوية جل الصحابة اعتزل، كما قال ابن سيرين رحمة الله عليه: هاجت الفتنة وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متوافرون، فلم يقاتل، وكانوا 10,000، فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30. إذن هناك فرق بين قتال معاوية وبين قتال الخوارج، لكن لم يقاتلوا قتال الكفار فلم يكفروا. وعليه فإننا نقول: إذا اتفق الصحابة على عدم تكفيرهم فيكون الخلاف في من بعده وليس في الصحابة، وإذا كان الخلاف في من بعده ولم يختلف الصحابة فلا يعتد به، لأنه إذا أجمع الصحابة وهم أدرى الأمة بحال الخوارج على عدم التكفير فلا يصح إيراد الخلاف بعد ذلك. فنقول: نعم اختلفوا باعتبار واقع، لكن لا يعتد بهذا الخلاف. نعم، هذا كلام شيخ الإسلام في موقف الصحابة من الخوارج، لأنه هو الموقف الأساس، هو الأساس اللي احنا سنبني عليه. إذا اختلف الصحابة انتقل الخلاف لمن بعده، إذا اتفق الصحابة لا يعتد بالخلاف لمن بعده، لأن لو صح الاختلاف ونا مسألة من مسائل الاختلاف والاجتهاد فإن هذا إبطال للإجماع، وإبطال الإجماع ما يجوز، لا سيما إجماع الصحابة، لأنه الإجماع الذي لا نزاع فيه، أي لا نزاع في الاعتداد به. نعم.
قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية: بل كانت سيرة علي والصحابة في الخوارج مخالفة لسيرة الصحابة في أهل الردة، ولم ينكر أحد على علي ذلك، فعلم اتفاق الصحابة على أنهم لم يكونوا مرتدين عن دين الإسلام.
تمام، فعلم، ها؟
فعلم اتفاق الصحابة على أنهم لم يكونوا مرتدين عن دين الإسلام.
إذن هذا اتفاق، فعلم اتفاق الصحابة أنهم لم يكونوا مرتدين عن دين الإسلام، وبالتالي فالخلاف في من بعدهم غير معتبر، وإن أوردوا الاختلاف في هذا، لكن الصحابة رضوان الله عليهم لم يختلفوا في أنهم ليسوا مرتدين وليسوا بغاة يقال بغاة بإطلاق، وإن أطلق عليهم البغاة لكنهم يقال مارقون، كما سماهم النبي يمرقون الإسلام، وكما وصفه النبي: تمرق طائفة على حين فرقة منهم تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، تمرق، فهم مارقون. ومن هنا يلزم من وصف الخارجي الذم والتضليل، ولا يلزم من وصف الباغي الذم والتضليل. فقد يقع في البغي الصالح لكن لا يقع منهج الخوارج من صالح. انتبهوا لهذه المسألة يا إخوان، بغى خوارج. الخوارج مذمومون لأن النبي قال يمكنون السلام كم ركسا من رمية، وقال إن أظلهم لأقتلهم قتل عاد، وقال الخوارج لها أوصاف مذمومة، فليس هناك رجل خارجي نقول هذا من الصالحين، إنما البغى فيهم صالحون. ولا يلزم من البغي الذم، وذلك لأن تعريف البغاة طائفة نعم تنزع يدا من سلطان أو تخرج على سلطان بتأويل سائغ، يعني له شبهة، قوم لهم شبهة بتأويل سائغ، فيكون موقفه من الإمام والحاكم موقف، تأويل موقف، شبهة في موقف. إنما الخارجي معتقد، له معتقد في الحاكم، حاكم الظالم ليس بحاكم، حاكم الظالم يجب الخروج عليه، الحاكم كذا، يبقى ده معتقد. يبقى الخوارج أصحاب معتقد، البغاء أصحاب شبهة، قوم لهم شبهة وتأويل سائغ، لكن فعل البغاء لا يجوز، الفعل ما يجوز، لكن الحكم قد يكون فيهم الصالح متأول. ولك أن تعرف أن معاوية ومن معه كانوا بغاة متأولين، وما ذمهم أحد، أي من كان من الصحابة رضوان الله عليه، بخلاف الخوارج فإنهم مذمومون بكل حال. فالتفريق بين البغاة والخوارج وصفا وحكما أمر لا بد منه، التفريق بين البغاة والخوارج وصفا وحكم، ده عنوان. أولا، أما وصفا فالبغاة قوم لهم شوكة خرجوا بتأويل سائغ ولهم شبهة. طيب في المقابل الخوارج قوم يعتقدون اعتقادا فاسدا في الحاكم والإمام، بوجوب الخروج عليه إذا كان ظالما أو فاجرا. ثانيا، حكمهم، البغاة مخطئون وفيهم آثمون وغير آثمين وصالحون وغير صالحين. الخوارج كلاب النار ولا صالح فيه، كلاب النار ولا صالح فيه، فإن قيل إنهم متأولون، قيل تأويل غير سائغ، يعتبر في عدم تكفيرهم لا عدم تضليلهم، يعتبر في عدم تكفيرهم لا في عدم تضليلهم، يعني لا نكفر بعد التأويل، لأن التأويل تكفير يدفع بأدنى شبهة، ولكن ماذا في عدم، لكن ليس يصلح في عدم التضليل. ده باختصار، في فوارق أكثر من هذا لكن ده باختصار حتى تعرف فرق بين باغي وبين إيه وبين خارج. يبقى هنا شيخ الإسلام بينقل اتفاق الصحابة على عدم الكفر، وبالتالي الذي نراه ونعتقده أنه لا يعتبر خلاف في ماذا، لا يعتبر خلاف في مسألة تكفير الخوارج، لأن الصحابة إذا ثبت أنهم مجمعون فلا يجوز الخروج عن حكم الصحابة، لكن إذا اختلف الصحابة هنا نقول بأن الخلاف هذا قد يعتد به أو لا، إذا اختلف الصحابة نقول هنا يعتد بالخلاف بعد الصحابة رضوان الله عليه. نعم، الخطابي أيضا نقل إجماعا. نعم،
قال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج على ضلالتهم فرقة من المسلمين، وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم وقبول شهادتهم.
هو نقل الإجماع، لكن الخلاف ورد، فإما لعدم اعتبار الخلاف في هذا أو يكون الصحابة، لكن هو ورد الخلاف، البخاري ممن يميل إلى عدم التكفير وكذا، جماعة من أهل العلم. نعم، وشيخ الإسلام يقول فيها خلاف. نعم، في فقهي قال ايه، اي قولان، يقول قولان. اي ما يرى التكفير، لا لا، البخاري يرى التكفير، او قل ممن يرى التكفير، البخاري وجماعة. نعم نعم، الشيخ ابن باز يرى التكفير ايضا، لكن كما قلنا المسألة مبناها على الصحابة، اذا ثبت في الصحابة خلاف يثبت الخلاف، إذا لم يثبت في الصحابة الخلاف فلا يصح فيها الخلاف. نعم، مين؟ فين كل مذهب؟ فين كل مذهب فيها؟ لا، كلام شيخ الإسلام فين؟ أين؟ ده في المجموع؟ هات اقرأ، اقرأ يا مرسي.
قال شيخ الإسلام: فقالوا إن أهل البغي عدول مع قتالهم وهم مخطئون خطأ المجتهدين في الفروع، وخالفت في ذلك طائفة كابن عقيل وغيره، فذهبوا إلى تفسيق أهل البغي، وهؤلاء نظروا إلى من عدو.
يقول إيه أول قراءتك؟
فقالوا إن أهل البغي عدول مع قتالهم وهم مخطئون خطأ المجتهدين في الفروع، وخالفت في ذلك طائفة كابن عقيل وغيره، فذهبوا لتفسيق أهل البغي، وهؤلاء نظروا إلى من عدوه من أهل البغي في زمنهم، فرأوهم فساقا، ولا ريب أنهم لا يدخلون الصحابة في ذلك، وإنما يفسق الصحابة.
يعني من رأى تفسيق أهل البغي فيقصد تفسيق أهل البغي في زمانه، أما في الصحابة فلا أحد يفسق، لا أحد يفسق معاوية رضي الله عنه ومن معه وإن كانوا بغاة. نعم،
وإنما يفسق الصحابة بعض أهل الأهواء من المعتزلة ونحوهم كما يكفر.
العبارة ديت مهمة، وإنما يفسق الصحابة، ها؟
إنما يفسق الصحابة بعض أهل الأهواء من المعتزلة ونحوهم
نعم من المعتزلة ونحوهم ها؟
كما يكفرهم بعض أهل الأهواء بعض أهل الأهواء من الخوارج والروافد، وليس ذلك من مذهب الأئمة والفقهاء أهل السنة والجماعة.
هذا النقل نحتج إليه في مسألة الحكم على الصحابة بأنه فاسق، احنا قلنا من قبل وقررنا ليس في الصحابة فاسق، منهم عصاة تائبون يعصي وقعت المعصية فيهم وقعت المعصية فيه، لكن معصيتهم لا تقتضي تفسيقه، وهذا اختص به دون الأمة، حيث إن الأمة أجمعت على أن الصحابة كلهم عدول، وأما تفسيق الصحابة فهذا مذهب بعض الأهواء كالمعتزلة ونحوهم، ولا يقول قائل بأن هذا الحكم في عمومهم، لا فرق بين العموم وبين الآحاد، لأن الأمة مجمعة على أن الصحابة كلهم عدول، لم يستثنوا أحدا، لم يحصل استثناء أحد ويقال الصحابة كلهم عدول إلا فلانا، هذا لم يرد، هذا لم يرد، بل قال أحمد رحمه الله في أصول السنة فأدناهم صحبة، أدناهم صحبة خير من القرن الذي أتى بعدهم وكذا إلى آخر ما قال، أدناهم صحبة ده أقل أحد من الصحابة، ولهذا ليس فيهم فاسق، ليس في الصحابة فاسق. يقول شيخ الإسلام هنا وتفسيق ماذا لما ذهب إليه أهل بعض الأهواء من المعتزلة ونحوهم. نعم.
ولا يقولون إن أموالهم معصومة كما كانت، وما كان ثابتا بعينه رد إلى صاحبه، وما أتلف في حال القتال لم يضمن، حتى أن جمهور العلماء يقولون لا يضمن لا هؤلاء ولا هؤلاء.
هو القتال بالتأويل، قتال بالتأويل لا يضمن الطائفتان. نعم.
كما قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر، وهل يجوز أن يستعانوا بسلاحهم في حربهم إذا لم يكن إلى ذلك ضرورة على وجهين؟ إذا لم يكن إلى ذلك ضرورة على وجهين، في مذهب أحمد يجوز والمنع قول الشافعي، والرخصة قول أبي حنيفة، واختلفوا في قتل أسيرهم ثم ذكر
اقرأ
واختلفوا في قتل أسيرهم واتباع مدبرهم والتذفف على جريح
والتذفيف على
والتذفيف
جريح
على
يعني الإجهاز 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 على جريحه. نعم.
إذا كان لهم فئة يلجؤون إليها فجوز ذلك أبو حنيفة ومنعه الشافعي، هو المشهور في مذهب أحمد، وفي مذهبه وجه أنه يتبع مدبرهم في أول القتال، وأما إذا لم يكن لهم فئة فلا يقتل أسير ولا يلفف على جريح، كما رواه سعيد وغيرهم عن مروان بن الحكم قال خرج سارخ لعلي يوم الجمل،
خرج
سارخ
نعم
لعلي يوم الجمل، لا يقتلن مدبر ولا يلفف على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، فمن سلك هذه الطريقة فقد يتوهم أن هؤلاء التتار ثم انتقل أن هؤلاء التتار أهل البغي المتأولين.
نعم. يبقى كلامه هنا في البغاة، يعني يبقى كلام الشيخ ربيع في كل مذهب نزاع في تكفير الخوارج وفي أحد الوجهين عن أحد من الكفار يجوز قتل أسرهم وقتل مدبرهم، ثم قال فكلام هنا ابن تيمية بما رجعنا فيه الأصل هوت هذا يتعلق بالبغاة، إنما قتال علي للخوارج كان وسطا، ولعلكم تجدون لفظ الشيخ الإسلام فاجعلهم قسما ثالثا أو وسطا أو كذا، في أنه أخذ أموالهم التي في المعركة، تجد هذا تكلم الشيخ الإسلام، يبقى الشيخ الإسلام لم يقاتلهم قتال معاوية ولا قتلهم قتال المرتدي ولم يقاتلهم قتال المرتدي. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله من العلماء من أباح غنيمة أموال الخوارج. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن قتال مانع الزكاة والخوارج ونحوهم ليس كقتال أهل الجمل والصفين، وهذا هو المنصوص.
أي نعم، هذا هو جاءتنا، جاءتنا سهل. قال إن قتال، نعم في قتال مين؟ طيب ها، قتال مانع الزكاة والخوارج. يقول
قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن قتال مانع الزكاة والخوارج ونحوهم ليس كقتال أهل الجمل والصفين، وهذا هو المنصوص عن جمهور الأئمة المتقدمين، وهو الذي يذكرونه في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو مذهب أهل المدينة كمالك وغيره، ومذهب أئمة الحديث كأحمد وغيره. وقد نصوا على الفرق بين هذا وهذا في غير موضع، حتى في الأموال، فإن منهم من أباح غنيمة أموال الخوارج، وقد نص أحمد في رواية أبي طالب في حرورية كان لهم سهم في قرية، فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون، فأرضهم فيء للمسلمين، فيقسم خمسه على خمسة، وأربعة أخماس للذين قاتلوا يقسم بينهم، أو يجعل الأمير الخراج على المسلمين ولا يقسم، مثل ما أخذ عمر السواد عنوة ووقفه على المسلمين، فجعل أحمد الأرض التي للخوارج إذا غنمت بمنزلة ما غنم من أموال الكفار.
هذا كلام جيد، أكمل، شوف أكمل في الأصل، لو في إكمال في الأصل موجود. ها قال بعد فجعل أحمد الأرض،
قال فجعل أحمد الأرض التي للخوارج إذا غنمت بمنزلة ما غنم من أموال الكفار، وبالجملة فهذه الطريقة هي الصواب المقطوع به، فإن النص والإجماع فرق بين هذا وهذا، وسيرة علي رضي الله عنه تفرق بين هذا وهذا، فإنه قاتل الخوارج بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح بذلك، ولم ينازعه فيه أحد من الصحابة. وأما القتال يوم صفين فقد ظهر منه من كراهيته والذم عليه ما ظهر، وقال: من أهل الجمل وغيرهم إخواننا بغوا علينا، طهرهم السيف وصلى على قتل الطائفتين. وأما الخوارج ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن زيد بن وهب أنه كان في الجيش الذي كانوا مع علي الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس.
طيب إلى آخر ذلك. وأيضا في موضع آخر قد سئل علي رضي الله عنه عن قتال معاوية: هل تقاتلهم بأثر وكذا أو برأي رأيته؟ فبين رضي الله عنه أنه إنما قاتلهم برأي، فقتال معاوية من علي كان برأي واجتهاد، وقتال علي للخوارج بنص وإجماع. فافترقت السيرتان. هنا بقى فائدة جميلة جدا نحتاجها، كلام العلماء يخدم بعضه بعضا. يقول في قتال مانع الزكاة، مانعي الزكاة والخوارج ونحو، ليس كقتال أهل الجمل وصفين، وهذا هو المنصوص عن جمهور الأئمة المتقدمين، وهو الذي يذكرون في اعتقاد أهل السنة إلى آخر ذلك، إلى أن قال: وقد نص على الفرق بين هذا وهذا في غير موضع، حتى في الأموال، فإن منهم من أباح غنيمة أموال الخوارج، لكن لا يعني هذا أنهم كفار. وقد نص أحمد في رواية أبي طالب في حرورية كان لهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون، فأرضهم فيء للمسلمين، فيقسم خمسه على خمسة وأربعة أخماسي للذين قاتلوا يقسم بينهم أو يجعل الأمير الخراج عن المسلمين ولا يقسم مثل ما أخذ عمر السواد عنوة يعني الأرض السواد المرض بها الأرض ووقفه على المسلمين فجعل أحمد ده الشاهد بقى هو فجعل أحمد الأرض التي للخوارج إذا غنمت بمنزلة ما غنم من أموال الكفار. يبقى هذا في ماذا؟ في صفة اقتلوا لا بخلاف من؟ بخلاف البغاة. وبهذا نعود إلى مسألة الطائفة الممتنعة حتى ولو استدل بعضهم ببعض ألفاظ في قتال أبي بكر رضي الله عنه وأنه أخذ الأموال وكذا نقول إنما هذا لا يقتضي تكفيره بل يقتضي التجديد في قتاله فإن أخذ الأموال لا يلزم منه تكفير فإن هنا كلام أحمد رحمة الله عليه في أولئك الحرورية الذين أخذت أموالهم وقسمت تقسيم أموال الكفار لا يكفر لم يكفر فالصحابة ما كفروا الصحابة ما كفروهم ومع أن أرضهم صارت فيئا تقسم خمسة خمس مثلما أخذ عمر السواد عنوة وقفوا على المسلمين فلا يقتضي هذا التشديد تغيير الحكم وأنهم كفار ولهذا علي شدد فيما يتعلق بالكفار وورد في بعض المواضع تجدونه أنه أخذ سلاحهم في معركة
تابع الكلام أن في ثالث علي قال شيخ الإسلام بعد هذا الكلام فإن الأمة متفقة على ذم الخوارج وتضليلهم وإنما تنازعوا في تكفيرهم على تكفيرهم في تكفيرهم على قولين مشهورين من مذهب مالك وأحمد والشافعي إلى أن قال وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره اللي هو فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن
أكمل الكلام أكمل الكلام نزاعهم تزاع على القولين يعني اللي انت قطعت قراءه تاني
طويل قال وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين من مذهب مالك وأحمد وفي مذهب الشافعي أيضا نزاع في كفرهم ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى أحدهما أنهم بغاء والثاني أنهم كفار كالمرتدين يجوز قتلهم افتداء وقتل أميرهم واتباع مدبرهم ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد فإن تاب وإلا قتل كما أن مذهبه في منع الزكاة إذا قاتلوا الإمام عليها هل يكفرون مع الإقرار بوجوبها على روايتين وهذا كله مما يبين
ده رواية عند أحمد في قتل منع الزكاة ذكر فيها الخلاف لكن الفقهاء على أنهم لا يكفرون في منع الزكاة نعم
وهذا كله مما يبين أن قتال الصديق لمانع الزكاة وقتال علي الخوارج ليس مثل القتال يوم الجمل وصفين فكلام علي وغيره
تمام انتبه أن قتال أبي بكر
لمانع الزكاة وقتال علي الخوارج ليس مثل القتال يوم الجمل وصفين
جميل جميل يبقى لو ثبت اختلاف في قتال مانع الزكاة عن محض من منع الشعيرة فقط وأنه من المسلمين إذا حصل خلاف فليس ذلك يقتضي تكفيره نعم
فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن أصل الإسلام
تمام
وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره
تمام
وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل وصفين بل جميل. هو نوع ثالث وهذا أصح الأقوال
بل إحنا نبحث عنها 100 مرة ونركم شوف هذا نوع ثالث أو قسم ثالث اللي هو جعل الخوارج قسما إيه ثالثا في القتال بين البغاة وبين المرتدين ها
قال بل هو نوع ثالث وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم وممن قاتلهم الصحابة مع إقرارهم الشهادتين والصلاة وغير ذلك مانع الزكاة
أكمل
كما في الصحيحين عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكر: يا خليفة رسول الله، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: ألم يقل لك إلا بحقها؟ فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانع الزكاة، وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان، وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة، ولهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها، وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله. وقد حكى عنهم أنهم قالوا: إن الله أمر نبيه بأخذ الزكاة بقوله: خذ من أموالهم صدقة وقد تسقط بموته. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الذين لا ينتهون عن شرب الخمر. وأما الأصل الآخر وهو معرفة أحوالهم، فقد علم أن هؤلاء القوم جاروا على الشام في المرة الأولى عام 99 وأعطوا الناس الأمانة وقرأوا على المنابر.
نعم، اللي هو انتقل التتار. طبعا هو الشيخ كما قلنا بيرجح في مسألة المانع الزكاة، يرجح كفرهم في قتال ماذا؟ لعدم اعتبار الشبه. وكما قلنا هذه رواية عن أحمد، لكن الرواية الأخرى وهي أيضا كلام الأئمة أنهم ليسوا كفارا، وهذا الصحيح. هذا كلام ابن هبيرة في قتال هذه الطائفة اللي هم منع الزكاة. نعم.
قال ابن قدامة في المغني: وأكثر الفقهاء على أنهم بغاة ولا يرون تكفيرهم. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم وجعلهم كالمرتدين.
تمام، وجعلهم كالمرتدين. وجعلهم، يقول ابن المنذر: لا أعلم أحدا
وافق أهل الحديث على تكفيرهم وجعلهم كالمرتدين.
نعم. فإذا يكون هذا النوع وهم الخوارج اختلف قتالهم عن قتال البغاة وقتال المرتدين، لكن لم يختلف الصحابة في أنهم ليسوا مرتدين. وإذا ثبت أن الصحابة لم يختلفوا في ذلك فلا يصح خلافه بعده، لأن هذا إجماع، ولأن إجماع الصحابة مما لم يقع في خلاف، إنما تكلموا في إجماع من جاء بعدهم من جهة وقوعه لا من جهة حجيته، يقع ولا يقع بعد اتساع رقعة الإسلام. أما الذي لم يختلفوا فيه فهو إجماع أصحابه، فإذا أجمع أصحابة على ذلك لا يصح مخالفتهم بعد ذلك. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: وجهان في مذهبي كل من مالك وأحمد في تكفير الخوارج. أحمد: تغنم أموال الخوارج وقتالهم قتال الكفار. قال شيخ
فجعل الإسلام أحمد الأرض التي للخوارج. نعم. قال رحمه الله،
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فجعل أحمد الأرض التي للخوارج إذا غنمت بمنزلة ما غنم من أموال الكفار. ثم قال: فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد، وفي مذهب الشافعي أيضا نزاع في كفرهم، ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى، أحدهما أنهم بغاة، والثاني أنهم كفار كالمرتدين، يجوز قتلهم ابتداء وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم، ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد فإن تاب وإلا قتل.
نعم، ولكن المنصوص عن أحمد كما قال بأنهم ليسوا كفار. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: الذين منعوا الزكاة في عهد أبي بكر كانوا مرتدين لأنهم ليس لهم شبهة سائغة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانع الزكاة، وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان، وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة، فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله.
كانوا مرتدين، هذا اجتهاد شيخ الإسلام، إنما الذي نقل شيخ الإسلام عن الصحابة هو إيه يا أخوان؟ قتال مانع الزكاة. وأما الارتداد فلا تظنه مما نقل في الاتفاق، فالاتفاق إنما هو على ماذا؟ الاتفاق إنما هو على القتال. أما في الحكم عليهم أنهم مرتدون فليس اتفاقا. يقول ابن هبيرة رحمه الله تعالى: واختلفوا في من اعتقد وجوبها ولم يعطيها بخلا شحا غير أنه لم يقاتل على المنع، فقال أبو حنيفة ومالك الشافعي لا يكفر ولا يقتل. ثم اختلفوا في ماذا؟ طيب قبلها: واختلفوا في من اعتقد وجوبها وامتنع من إخراجها وقاتل على ذلك، هل يكفر أم لا؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يكفر. واختلف عن أحمد فروي عنه أنه يكفر فاعل ذلك ويقتل بعد المطالبة بها واستبته، والثانية يقاتل عليها ويقتل إذا لم يؤدي ولا يكفر. وقال ابن حبيب من أصحاب مالك تركها إلى آخره. يبقى هما الثلاثة أئمة ورواية عن أحمد أنه ماذا؟ أنه لا يكفر، وهذا الصحيح. نعم وهؤلاء في ايه؟ قبلها ايه عندك؟ من قبل وقد اتفق الصحابة. لا، من قبل وقد اتفق الصحابة. لا هذيك في المانع، لأنه قال وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب. هؤلاء لم يكن شهود سائغ فلذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون، لأنه أوضح قبلها أنهم كانوا يقولون كنا نؤديها إلى رسول الله ولا نؤديها لمن بعد. نعم. طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله.